الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو ما لا بد منه في أمور الدين للشيخ العلامة أبي بكر خوقير المتوفى سنة 49 و300 وألف رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: المطلب الخامس في توحيد الصفات وأقسامها، وفيه 11 سؤالا. السؤال الأول: لم تبين لنا توحيد الصفات كما ينبغي، وقد أفرده الجمهور بالتأليف وسموه علم الكلام وفن التوحيد والعقائد. فأجاب رحمه الله تعالى:
ولهذا كثر الخوض فيه، يعني سموه علم الكلام، كثر الخوض في توحيد الأسماء والصفات، وصار للفرق في ذلك أقوال متعددة من الأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية والمعتزلة والجهمية، فرق خاضت في هذا التوحيد، وهو أوسع أنواع التوحيد خاض فيه علماء الكلام في هذا الوقت، أكثر من توحيد العبادة، توحيد الألوهية، فخاضوا فيه خوضا عظيما. ولهذا نجد أن مصنفات الأوائل في العقيدة ركزت على هذا النوع. فابن خزيمة رحمه الله تعالى لما وضع كتاب التوحيد خصه بما يتعلق بالأسماء والصفات، وابن منده وكذا، كل كتب التوحيد التي كانت تصنف عند الأوائل كانت تركز أولا على هذا النوع من التوحيد. فلما كثر الخوض في توحيد العبادة عند المتأخرين كانت جهود الأئمة على رأسهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة، كانت جهودهم فيما تعلق بتوحيد العبادة. لكن تجد كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره من السلف كان التركيز بقوة على توحيد الأسماء وصفات، لأن الخوض فيه كان على أشده. وهل فتنة المعتزلة والدولة العباسية إلا من أجل هذا الأمر وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات؟ فلهذا أراد هنا رحمه الله تعالى أن يتوسع في الكلام حول الأسماء والصفات. وباختصار، فإن أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين المعطلة والممثلة. المعطلة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته بدعوى التنزيه، فالإثبات عندهم يتنافى مع التنزيه، لو أثبتوا الصفات هذا يتنافى مع التنزيه، فمقتضى التنزيه التعطيل. والممثلة غلوا في الإثبات ومثلوا بدعوى الإثبات، وقالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم غلوا فتجاوزوا الحد المأذون فيه. فهؤلاء المعطلة نزهوا فغلوا في التنزيه فعطلوا، وهؤلاء الممثلة أثبتوا فغلوا في الإثبات فمثلوا. المعطلة فرق متعددة، أعظمها وهم غلاتها الجهمية، وكما قلنا الجهمية في أي مسألة هم الغلاة، في أي باب هم الغلاة، في الإيمان هم غلاة المرجئة، في القدر هم غلاة الجبرية، في الأسماء والصفات هم غلاة المعطلة. فنفوا الأسماء والصفات، عطلوا الله عن أسماء وصفاته، وزعموا أن هذه الأسماء مخلوقة وأن هذه الصفات مخلوقة، وأنها ليست لله إنما خلقها الله سبحانه وتعالى وأضافها إلى نفسه. والمعتزلة تلي الجهمية فعطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء بدعوى أن إثبات الصفات يدل على حدوث الرب سبحانه وتعالى، فإنها حادثة ولا تحل إلا بحادث، فعطلوا الله سبحانه وتعالى عن الصفات وأثبتوا الأسماء بلا صفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. وصارت الأسماء عندهم أعلاما مجردة وليست أعلاما متضمنة لصفات، ولهذا الأسماء عندهم ليست مشتقة، ومعنى عدم الاشتقاق هنا أنه ليس لها صفات، فهي عارية عن الصفات. ثم الأشاعرة وهم الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات مما دل عليها العقل، ولكن إثباتهم لهذه الصفات وهي سبع صفات وهي صفات المعاني، ثم زادوا عليها خمسا ثم خمسا ثم إلى أن وصلت إلى العشرين على حسب تطور هذا المذهب، وكلها تعود إلى العقل، وأن إثباتها إثبات عقلي. أولا العقل اقتضى أن نثبت هذه واستدل بالنقل لكن بدلالة العقل على ذلك، فعندهم أنه محال ألا يكون الله عز وجل له هذه الصفات السبع، لكن طريقة إثباتهم وصفة هذه الصفات عندهم غير أهل السنة والجماعة، فيعودون بها إلى الصفات الذاتية لأنهم يمنعون الأفعال، حتى الكلام عندهم صفة ذاتية، كلام صفة ذاتية وليست صفة فعلية، ولهذا كلامه قديم وهو معنى قائم بالنفس، ما يتكلم حرف ولا صوت ولا يتكلم بكلام في زمان ثم كلام في زمان، يعني تجدد هذا لا مشيئة فيه ولا تعلق له بالمشيئة، بل هو معنى قديم قائم بالنفس، ولهذا يعتبرون أن الكلام من الصفات الذاتية، فلهم طريقة غير طريقة أهل السنة والجماعة، وهم يخالفون في الحقيقة طريقة أهل السنة والجماعة سواء في مصدر هذه الصفات أو صفة هذه الصفات في المجمل. ثم المتروذية الذين أثبتوا ثمان صفات فأضافوا صفة التكوين فوق هذه الصفات السبع وهكذا، فأثبتوا بعض الصفات ومثلهم الكلابية وعطلوا سائر الصفات بالتحريف، فقالوا استوى بمعنى استولى، يدان بمعنى القدرة، بمعنى النعمة، إلى غير ذلك من التحريف. هؤلاء هم المعطلة، قابلهم الممثلة الذين لم يفرقوا بين خالق ومخلوق، وأعلاهم المجسمة الكرامية الذين يصفون الله بأنه جسم. إذن هؤلاء غلوا في الإثبات فمثلوا، وهؤلاء غلوا في النفي فعطلوا، في التنزيه فعطلوا. أهل السنة والجماعة نزهوا بلا تعطيل وأثبتوا بلا تمثيل. داخل هذا بقى خوض كبير جدا في تفريعات الكلام حول هذه المذاهب، تفريعات كلها كلامية، من هذا سمي هذا العلم بعلم الكلام لأنه لا يقوم إلا على الدلائل العقلية ليس النقلية، فلا عندهم أثر يتحكمون إليه ولا عندهم نقل عن السلف يرجعون إليه، يعني ما يقولون قال الصحابة قال الأئمة، لكن كلها لوازم. وهذا خلاصة علم الكلام، علم آراء في مقابل علم آثار، علم يقوم على الدلالات والحجج والبراهين العقلية الخاصة بهم وليست العقلية الصريحة، وإلا فنحن لا نصادم أبدا بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح، لا نصادم أصلا، بل نقول العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لكن طرق الإثبات عندنا ما هي؟ النقل. والعقل طيب، العقل لا يعارض ما ثبت به النقل، لكن لو كان العقل هو المجوز لوجب رجوع النقل إلى العقل، وبالتالي تكون الحجة عندنا العقل، ومن هنا تكون الحجة ليست فيما جاءت به الرسل ابتداء بل ما جاءت به العقول، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن مقتضى هذا أن تكون الآية وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا. فالعقل وظيفته الفهم لما جاء به النقل، وليس وظيفة العقل التشريع، إنما وظيفته الفهم لما جاء به الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو يفصل، يريد أن يفصل بعدما تكلم كلاما إجماليا في باب الصفات وتوحيد الصفات، أراد أن يقسم هذا. قال وفي 11 سؤال: لم تبين لنا توحيد الصفات كما ينبغي، يعني من الاتساع، وقد أفرضه الجمهور بتأليف جمهور الناس بالتأليف كما قلنا، الصفات في المصنفات في هذا الباب واسعة، وسموه علم الكلام وفن التوحيد والعقائد، وإحنا عندنا ما في شيء اسمه علم الكلام، عندنا علم الشريعة القائم على الكتاب والسنة والذي لا تصادم العقل الصريح، إنما علم الكلام علم مردود، علم مردود. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكتاب في علم الكلام علماء الكلام وأهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ثم يطاف بهم في الطرقات، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: يجمع الكلام عليه قولنا يوصف الله بجميع صفات الكمال كما وصف نفسه بمعاني أسمائه الحسنى وصفاته العليا كما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنبياؤه عليهم السلام من قبله، ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة أو أجمع عليه،
إلا بما دل عليه الكتاب والسنة أو أجمع عليه. يعني مثلا كصفة القدمين لا نجدها مباشرة في الكتاب ولا في السنة، إنما نجد صفة القدم جاء في السنة الصحيحة، فيضع الرب عز وجل قدمه، جاء قدمه بالإفراد، أما إثبات القدمين لم تأتي بالسنة المباشرة، لكن جاءت فيما هو في حكم السنة، جاءت في أثر ابن عباس رضي الله عنهما بأن الكرسي موضع القدمين، وهذا له حكم المرفوع، لكن لم نجده في المرفوع مباشرة، لكن اتفقت الأمة عليه، اتفقت الأمة عليه على إثبات القدمين لله عز وجل، اتفقت الأمة على إثبات العينين، عينين استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور. فبعيدا عن أن تفهم فهما يصادم النص أو كذا وتقول هذا لا ليس فيه دلالة ظاهرة، لا نجد في القرآن أو في السنة النص على العينين ثنتين هكذا، نقول وإن ربكم ليس بأعور، يقول لعل نقول طيب الإجماع، هنا نقول بقى الإجماع بيقطع الإشكالية في هذا، نقول الإجماع على إثبات العينين لله عز وجل، الإجماع على إثبات القدمين لله عز وجل، هذا معنى ما أجمع عليه، نقطع الإجماع على أن الله على عرش بذات وصفات، بذات وصفات الإجماع على أن النزول نزول حقيقي، الإجماع على أن الله بائن من خلقه، الإجماع على أن القرآن كان غير مخلوق، يبقى دلالة الإجماع تصطحب لأنها تقطع التأويل للفهم، وأن المراد بالنص كذا وأن المراد بالنص كذا، هكذا اتفق السلف، هكذا اتفق السلف أن الله عز وجل بائن من خلقه، فلا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل شيء من مخلوقاته فيه، هذا معنى كلمة الإجماع. ولهذا هذا لا يعارض أن نقول مرجع الأسماء والصفات إلى الكتاب والسنة، هو فعلا مرجع الكتاب والسنة، لكن كما قلنا البعض قد ينازع في الدلالة، دلالة الكتاب والسنة، فنصطحب له ماذا؟ الإجماع على أن الدلالة المراد بها كذا، المراد بها كذا، يبقى لابد أن يكون إجماع السلف جنبا إلى جنب إلى الاستدلال بكتاب السنة، ليس لأنه زائد عن كتاب السنة، وإنما هو قاطع للتأويل الذي يريده هؤلاء على نصوص الكتاب والسنة، كما ذكرنا لكم هذه الأمثلة. قد ينازع في القدمين ثنتين، وقد ينازع في العينين، وقد ينازع في كون النزول نزول الأمر نزول كذا، يقول لك أنا أؤمن مثل ما تفعل أشاعرة وما تردية وغيرهم، أنا أؤمن بالنزول ولكن ما معنى ينزل ربنا معك، ينزل ربنا ولكن ما معنى نزول حقيقي، هذا شأن الأجسام الانتقال والحركة وكذا، لكن نقول ينزل أمره، يجيء أمره، يأتي أمره، فيورد على النص هذا التأويل. ما الذي يقطع لك هذا الباب، يسد لك هذا الباب ويقطع الطريق عليهم؟ نقول إجماع السلف. إذا قال أنا لا يلزمني إجماع السلف، خلاص أنت ما لك عليه من سبيل، ماذا تصنع له يعني، ماذا تصنع له؟ إحنا ما إن عليك إلا البلاغ، ولا عليك هداية القلوب؟ ما عليك هداية القلوب. ولهذا حينما تورد الحجة التي عندك ولا يقتنع بها الخصم، ليس هذا فشلا منك، تقول أنا لم أستطع إقناعه وكذا فلعل حجتي قصير، ليس هذا فشلا منك، بل هو إعراض منه، إعراض منه وليس فشلا منك. ونحن لا نجادل هؤلاء، إنما نكلمهم ونعلمهم بالعلم الموروث من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الطريق هنا يجمع الكلام عليه قولنا يوصف الله عز وجل بجميع صفات الكمال كما وصفه نفسه كذا، وطبعا صفات الكمال ثبوتية وسلبية، ثبوتية نثبت الله عز وجل، وسلبية ننفع عن الله النقائص، ننفع عنها، فنثبت صفات كمال وننفي صفات نقص. هذا الطريق، يعني نحن إثباتا ونفيا ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين وأنه ليس كمثله شيء، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. يبقى تبرأنا من طريقة إيه؟ المعطل ممثلة، لكن انتبهوا، من غير تحريف ولا تعطيل. لماذا لم نقل من غير تعطيل فقط؟ والتحريف في الحقيقة يعود إلى التعطيل، لكن بينا صفة التعطيل. فطارة يكون التعطيل تخلية الرب عز وجل عن أي صفة ولا نثبت له أي شيء، إنما نقول ليس سميعا ولا بصيرا ولا ينزل ولا يجيء ولا ولا، لكن من غير تحريف وتعطيل إشارة إلى أن من أنواع التعطيل التحريف، ونتوصل إلى هذا التعطيل عن طريق التحريف. فقالوا ينزل وقالوا يجيء، لكن ما معنى ينزل ويجيء؟ هل هو نزول الرب؟ هل هو مجيء الرب؟ لا، نزول الأمر مجيء الأمر، ده تحريف. ولهذا نقول كل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا. فهذا يعود إلى التعطيل، التحريف يعود إلى التعطيل. لكن التعطيل ما طريقته؟ طريقته يقول ينزل، يقول يجيء، يقول يستوي، لكن المعنى في هذا ماذا؟ وده أخطر، أخطر من المعطل الذي يقول لا يستوي، لا ينزل، لا يجيء. ليه؟ لأن هذا مصادم للقرآن مباشرة، هذا جريمته شنعاء، يعني هذا قتل في وضح النهار كالذي يقتل في وضح النهار أمام الناس. إنما الآخر قتل القتيل ثم مس في جنازته وأخذ العزاء وكل شيء، وهو الذي قتل ويبكي عليه جدا، يبكي. نفس المسألة هنا، يعطل لكن بماذا؟ بطريقة تقبلها النفوس. الله ما يليق، يأتي كما يأتي أحدنا، يأتي كما يأتي أحدنا، ينزل كما ينزل أحدنا، وهكذا يتنزل الله عن هذا، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، وإنما ينزل أمره، يجيء أمره. لكن هؤلاء لا يفهمون، هذا هو المجاز، هؤلاء ما درسوا المجاز. ولهذا لما قالوا في الآية كل شيء هلك إلا وجهه، قالوا تعالوا هذه آية فاصلة، إن أولتموها فقد خصمتم، وإن أثبتتموها فقد كفرتم، ما لكم إلا هذا؟ هتثبت كل شيء هلك إلا وجهه؟ يعني الله إذن سيهلك ويبقى الوجه فقط، بهذا كفرتم، يبقى يهلك تهلك الذات إلى الوجه. طيب هتأول هتقول مراد بالوجه كذا، يبقى قد خصمتم ووقعتم فيما أنتم تحذرون منه. تعالوا هذا هو، يا كذا يا كذا، يا كفر يا هزيمة. إن قلتم بالظاهر كفرتم، وإن أولتم خصمتم. أهل السنة الجماعة قالوا الأمر أقل من ذلك. طبعا هم عندهم كل شيء لكل وجه إلى ذاته، ففسر وجه بذات لأن ينفون صفة الوجه. ونحن عندنا ماذا؟ الأمر معروف، كل شيء يكون إلا وجه الوجه، الوجه الحقيقي الذي لازمه بقاء الذات. فبقاء الوجه من لازمه بقاء الذات، كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه فقط لا يبقى، لا، الوجه الذي من لازمه الذات. ولهذا نحذر من هذه المسألة، فقد نقول إلا الذات هنا تعطيل صفة الوجه، لكن نقول الوجه الذي من لازمه ماذا؟ الذات. والحقيقة بعض العبارات تأتي في هذا الباب تشكل من كلام بعض أهل العلم، ولابد من تمييز هذا الأمر. فإن إثبات الذات باللازم وليس بالمطابقة، فيراد بالوجه الذات. إذن هذا هو كلامهم أصلا، لكن لا نقول من لازم بقاء الوجه ذاته، وهذا في لغة العرب معروف، أكرم هذا الوجه. والله هذا الوجه الكريم، هذا الوجه ما أدري، والمراد الشخص باللازم هذا. تقول هذا لقد مرغت أنفه في التراب، يعني خلعت أنفه ومرغته في التراب، ولا إيه؟ يعني أنفه الذي من لازمه الذات، ده في لغة العرب، إحنا ما خرجنا عن لغة العرب. ولهذا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة في تفاسير السلف، في أنهم طارة يفسرون بالمطابقة، وطارة يفسرون بالمفهوم، وطارة يفسرون باللازم أو المقتضي. مثل وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم، فيفسر السلف بالعلم. فهل معنى مع العلم؟ هل معنى مع معكم مع العلم؟ مع في لغة العرب تدل على المصاحبة، ثم إن هذه المصاحبة والاقتران يكون بحسبه، وليس مرادف مع علم. إنما ماذا؟ إنما هذا من مقتضى هذا السياق، لكن السلف أظهروا هذا المقتضى للرد وقطع الطريق على من يقول بالمعية الذاتية، أنه معنى بذاته، معنى بذاته. فلهذا غلب على تفسيرهم العلم، معنى بعلمه، هذا مقتضى هذه المعية. وإلا معه معناها المصاحبة والاقتران، وهذه لما تكون بحسبها، بحسبها. وبالتالي كل شيء لا يكون إلا وجهه، الوجه ذي وصفة، لأن لو لم يكن له وجه لما وصف نفسه بهذا. ولهذا نقول لهم أنتم قلتم الوجه المراد به الذات، فعلى ما ذكر الوجه؟ وأنتم تقولون وجه مراد بالذات، فعلى ما ذكر الوجه في قول تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ لو كان المراد بالوجه والذات لكانت ذي الجلال والإكرام، لأن الله يقول ويبقى وجه ربك ذي الجلال، هيبقى ذيبة، لأن المراد الذات اللي هو الرب. لكن لما قال تعالى ذو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل هذا على أن هذا وصف الوجه الذي من لازمه طبعا ماذا؟ الذات، الذي من لازمه الذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجاب نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أعوذ بنور وجهك، يبقى هذا إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى. والنظر إلى وجه الله كما جاء في حديث صهيب عند مسلم، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما رؤيا فما رأى أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فهذا كله في إثبات الوجه الذي من لازمه إثبات الذات، كما هو مقتضى السياق في لغة العرب، مقتضى السياق في لغة العرب. يبقى هذا باللازم. والتفسير باللازم ليس تحريفا، وإنما هو تفسير بمقتضى حقيقة هذا الوضع في لغة العرب. يقول هذا تأويل، نقول احنا ما عندنا إشكالية في التأويل بمعنى التفسير، احنا عندنا إشكالية في التأويل، احنا عندنا إشكالية في التحريف، إشكاليتنا في التحريف ليست في التأويل بمعنى التفسير. نعم، يبقى نضيف على القول هنا ولا يجوز وصف الله بما دل على الكتاب والسنة، أو اجمع علينا قبلها نقول وصفته العلم بما سمع من أسماء الحسنى كما وصف به رسوله أو أنبياءه من قبله، ولا يجوز وصف الله بما دل على الكتاب والسنة أو اجمع عليه من غير تحريف، المعترضات دي من غير تحريف ولا تعطيل، فبينا درجات التعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، فبينا أيضا هذه الدرجات في إثبات الممثلة، فطارة تكون بالتمثيل وطارة تكون بالتكييف. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ أن التكييف إنما هو ذكر الصفة فقط، يقال كيفية وكيت وكيت وكيت، تشرح من عندك كيفية. والتمثيل ذكر المماثل، فتقول يده كأيدينا، ده تمثيل. أما يده صفته كيت وكيت وكيت، كيفيته كيت وكيت، هذا تكييف. يبقى حينما تذكر الصفة فقط هذا تكييف، حينما تذكر المماثل هذا تمثيل. مثاله أقول لك مثلا من باب التقريب، قلمي قلم أصفر فيه كذا وكذا وكذا، هذا اسمه إيه؟ تكييف. قلمك قلمي كقلمك، هذا اسمه ايه؟ تمثيل. طيب، ولهذا كل تمثيل تكييف، وليس كل تكييف تمثيلا. حينما اقول قلم وصفه كيت وكيت وكيت وكيت، هذا تكييف. حينما اقول لك قلمي كقلمك، هذا تمثيل، ففيه الصفة وزيادة، فيه الصفة وذكر الممثل، لأنك قلت قلمي كقلمك. يبقى هنا نقول كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن ما ذكر المماثل. لهذا هذه الأربعة موضوعة بعمق، كان يمكن أن نقول من غير تعطيل ولا تمثيل، وده في المجمل يكفيني، من غير تعطيل ولا تمثيل يكفيني، لكن هذا شرح أوسع. إذ المعطلة دركات، والمثبتة دركات، فنقول من غير تحريف وتعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، من غير تمثيل ولا تكييف. نعم،
هل شيخنا نقول المثبتة دركات؟
الإيه؟
هل نقول المثبتة دركات؟
دركات في هذه، بالنسبة المثبتة المحرفة، لكن غير مثبتة للسنة. مثبتة للسنة من غير تمثيل، إنما المثبتة هنا في التمثيل، الذين أثبتوا صفات لكن مثلوها بالخلق، فهم عندهم إثبات غلوا فيه، غلوا في الإثبات. إنما بطريقة عامة نقول من الإثبات طبعا ما هو مع النفي التمثيل، وده مذهب السنة جماعة، لكن نتكلم عن دركات الإثبات المحض الذي هو بعيد عن التنزيه والتمثيل، فهم مكيفة وهم ممثلة، فالممثل مثبت والمكيف مثبت، لكن إثبات لم ينفي التمثيل، هذا اللي نقصد به بهذه الدرجة، لكن ليس إثبات عموما، هناك إثبات بحق. وأيضا حتى في التعطيل هنقول هناك التنزيه مش تعطيل، تنزيه بحق ونفي بحق، فإذا نفينا ما نفاه الله ورسوله فهذا نفي، فلهذا نقول درجة التعطيل درجات التمثيل، فنقول تمثيل وتكييف هذا في جانب الإثبات لما غلوا فيه، وهذا التعطيل والتحريف وكذا هذا أيضا جانب التعطيل لما غلوا في التنزيه. نعم،
شيخنا بارك الله فيكم، قول ولا جزء.
طيب، هنا الأشاعرة في أخص أوصافهم نقول هم الصفاتية وليس من نفات الصفات، نقول صفاتية. صفاتية على اعتبار أنهم أثبتوا بعض الصفات فيثبتونهم في الصفاتية، انتبه، مثل ما يثبتونهم في مثبتة الرؤية، لكن إثباتهم جزئي فلبعض الصفات دون سائرها، إثبات بدلالة عقلية مش بدلالة نقلية، كما أن الرؤية يثبتونها لكن إلى غير جهة. فمن لهذا من ناحية نقول بأن الأشعرة صفاتية، ومن ناحية نقول هم من نفاة ماذا؟ الصفات. من نفاة الصفات إذا قصدنا أنهم نفوا جل الصفات تحريفا، ولهذا ندرجهم في المعطلة والجهمية. ومن جهة أخرى نقول صفاتية باعتبار أن كل من أثبت شيء من الصفات يقال هكذا، يقال الصفاتية. فكل مثبتة الصفات اللي هو بعض الصفات هذا يدرجون في العموم من الصفاتية، لكن في نفس الوقت نعلم أن إثباتهم ليس إثباتا لكل الصفات. كذلك أيضا في الرؤية نقول من مثبتة الرؤية، لكن إثبات الرؤية عندهم ما صفته؟ تكون إلى غير جهة، يعني تعود إلى النفي، أن المرء لابد أن يكون إلى جهة، فهم يعودون بهذا إلى النفي. هذا التفصيلات على وجه الدقة. نعم زي الكرامية، يصفنا الله بالجسم، نجسم الله جسم. نعم
شيخنا بارك الله فيك، ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه. يعني البعض يدخل أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم،
هو الإجماع ومنقول كتاب وسنة هما أجمع للأمة، سواء هذا كان في عهد الصحابة أو وضعوا لفظة في بعد عهد الصحابة. لكن لو جينا في 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 الثابت الذي نثبت به فهو إما بمرفوع أو حكم مرفوع، وحكم المرفوع هذا إنما يكون في الصحابي إذا حدث بهذا، أو إذا كان حديث التابعي الذي له حكم أيضا مثل أثر مجاهد في إثبات الجلوس. نعم
يعني الموقوف يا شيخنا نلحقه بقسم يعني السنة،
الأجمع أجمع عليه أعم، نقول أجمع عليه يبقى في أي عصر من العصور. نعم طبعا الموقوف نسبته نلحقه بقسم السنة، بس ما طريقته؟ نقول مما له حكم الرفع. نعم. له حكم الرفع. نعم
السؤال الثاني قال رحمه
لأن
الله،
لأن ما يثبت الصحابي شيئا من هذا إلا بسماع، ولهذا نقول له حكم الرفع. لما قال ابن عباس في الكرسي موضع القدمين هذا له حكم الرفع، ما كان لابن عباس أن يثبت هذا إلا بكذا، ولا نقول هذا مما ماذا، لكن قد يرد هذا يقول لك هذا من حديث عن بني إسرائيل مثلا مما تلقوا عن بني إسرائيل، فهنا نقول بقى الإجماع، الأمة أجمعت على إثبات صفة القدمين، يبقى هذا لا نقول هذا مما تلقوا عن بني إسرائيل. نعم
السؤال الثاني، إلى كم قسم تنقسم صفاته تعالى؟ وأجاب رحمه الله إلى قسمين، صفات الذات وصفات الأفعال. السؤال الثالث، ما بيان القسم الأول؟ الجواب، صفات الذات مما استحقه تعالى في الأزل وفيما لا يزال، فمنها ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه واليد والعين، ومنها ما ثبت كذلك واقترنت به دلالة العقل.
يعني لا تنفك في الأزل ولا يزال، يعني لا يزال موصوفا بها، لا تنفك عنه سبحانه، لا تعلق لها بالمشيئة. ضابط الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تعلق لها بالمشيئة، فلا تنفك عنه سبحانه وتعالى بحال. هذه الصفات الذاتية مثل العزة والحكمة والقدرة، دي من الصفات المعنوية الذاتية المعنوية، أو الوجه واليدين والأصابع، دي الصفات الذاتية الخبرية. فالصفات الذاتية على قسمين، ذاتية معنوية كالعلم والقدرة وكذا، وذاتية خبرية. ما الفرق بين كلمة خبرية ومعنوية؟ خبرية يعني أن مدارها على الخبر المحض، ما لا مدخل العقل فيه، العقل يقبلها والعقل لا يحيلها، العقل لا يحيلها، العقل الصريح لا ينفيها، ما يقول محال أن الله عز وجل يوصف بأن له وجها، بل العقل يقبلها فلا يحيلها العقل. لكن ابتداء يقول ما يليق بالله، يقول له أصابع ما يليق لا، بخلاف مثلا معنوية ما يليق بالله أن لا يكون عالما، ما يليق بالله أن يكون عاجزا، هذا ما يليق بالله. فالعقل يشترك في الإثبات مع النقل، إنما الصفات الذاتية الخبرية مدارها على الخبر، هذه مدارها على ماذا؟ على الخبر المحض، الأصابع والقدمان والعينان وكل ذلك مدارها على هذا. يبقى هذه الصفات سواء كانت معنوية أو كانت ماذا؟ أو كانت خبرية، فإن مدارها فإنها لا تنفك عن الله ولا تعلق لها بالمشيئة. نعم.
قال: ومنها ما ثبت كذلك واقترنت به دلالة العقل من استحالة أضداده، وهي الحياة والقدرة.
قوله هنا أو واقترنت بدلالة العقل إشارة إلى أن الأولى ما فيها إلى دلالة النقل، كالوجه واليدين والعين وكذا، هذه لا دلالة النقل. نعم. نما هذه اقترنت بدلالة النقل دلالة العقل، وهي استحالة أضداده، وهي الحياة،
وهي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، ويسميها المتأخرون بالصفات الثبوتية
طبعا وغيرها، لابد أن نقول وغيرها، ولا نقتصر على السبع، يعني كما تقتصر عليه الأشعرة في هذا النوع من الصفات، لكن نقول وغيرها، فما في إشكال نمثل بهذا، لكن لما نقول وغيرها بينفي إيهام أننا نقتصر عليها، لأن هذه الصفات السبع عند الأشعرة: الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه هي الصفات السبع عنده. نعم. ويسمي، ولهذا يقوله ويسميها المتأخرون
بالصفات الثبوتية وصفات المعاني والصفات العقلية، ويسمون ما سواها بالصفات الخبرية.
يسمون بالصفات الثبوتية وصفات المعاني والصفات العقلية، ويسمون ما سواها بالصفات الخبرية. احنا عندنا نسميها الصفات الذاتية المعنوية طبعا، وعندنا صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ذاتية باعتبار أصلها، أصل اتصاف الله عز وجل بها هذه صفة ذاتية، وفعلية باعتبار أحدها، فالله يتكلم بما شاء متى شاء. نعم.
السؤال الرابع: فما بيان القسم
الثاني؟ هذا المراد بهذا الأشاعرة سموها صفات المعاني. نعم.
السؤال الرابع: فما بيان القسم الثاني؟ الجواب: صفات الأفعال مما استحق تعالى فيما لا يزال دون الأزل، والاستواء والنزول والمجيء، وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة والمترودية، تسمي كل ما دل،
يعني يقول مما استحق تعالى فيما، مما استحق تعالى فيما لا يزال دون الأزل، والاستواء والنزول والمجيء وكذا. لا، هذا فيه تفصيل طبعا. الصفات الفعلية باختصار لو أنه قال هي التي تتعلق بالمشيئة لكفى، ثم إننا نفصل، ده اختصار. اختصار نقول الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، بل لا يزال الله عز وجل موصوفا بها، والصفات الفعلية هي صفات متعلقة بالمشيئة، فافعلها الله عز وجل متى شاء. ده باختصار، ده أدق ما نعرف به الفرق بين، أو نفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. يبقى ما الفارق المختصر المفيد ما هو؟ أن الصفات الذاتية لا تعلق المشيئة بها. طيب الصفات الفعلية هذه المتعلقة بالمشيئة، فعلوا متى شاء كيف شاء. طيب عند التفصيل نقول بالنسبة للصفات الفعلية باعتبار جنس الأفعال هذا أزلي، أي باعتبار كون الله فاعلا هذا أزلي، ما كان معطلا عن الفعل ثم فعل، لم يكن الله معطلا عن الفعل ثم فعل، بل لا يزال موصوفا بأنه فعال. يبقى هذا بهذا الاعتبار أزلي. أما أحد صفات الأفعال فمنها الأزلي الذي نقول لا يزال ربي موصوفا به، ولكن باعتبار أحاديث تتعلق بالمشيئة. فحينما أقول مثلا صفة الكلام باعتبار كون الله عز وجل موصوفا بأنه متكلم، هذا إيه؟ أزلي، أي لم يكن الله غير موصوف بالكلام ثم وصف، لا، لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم. لكن أحد الكلام لا يزال ربي موصوفا بأنه خالق، لكن أحد الخلق ومفردات الخلق وهكذا. ده باعتبار أحد هذه الصفات نقول أزلي، لكن باعتبار أفرادها فهذه نقول، يعني باعتبار نوع هذه الصفات نقول أزلي، باعتبار أحد هذه الصفات نقول هذا متعلق بالمشيئة. طيب، فيه صفات أخرى من صفات الأفعال ليست أزلية، ليست أزلية باعتبار أنه نقول لا يزال ربي موصوفا بهذا، وإنما هذه حدثت، مثل صفة النزول، فلا نقول ربنا لا يزال موصوفا بأنه ينزل، لا، لم يكن ينزل سبحانه ثم وصف بهذا النزول، لم يكن مستويا على العرش لكن صار مستويا على العرش. يبقى أحد صفات الأفعال منها ما هو قديم النوع ومنها ما هو حادث. منها ما هو قديم النوع مثل الكلام وغيره، ومنها ما هو حادث مثل الاستواء والنزول. ثم هذا الحادث تارة يتجدد كالنزول كل ليلة، وتارة لا يتجدد كالاستواء. لم يرد عندنا دليل أنه يستوي في كذا ولا يستوي في كذا، إنما عندنا النزول ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. انتبهوا لهذا التقسيم في الصفات الأفعال. يبقى هناك اعتبار ووصف باعتبار كون الله فاعلا، وهناك اعتبار متعلق بأحد صفات الأفعال. أما من جهة كون الله فاعلا فهذا أزلي قديم، لا يزال ربي موصوفا بهذا، لأن تعطيل عن الأفعال نقص. قال تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، هذا يدل على أنه لم يكن معطلا عن الفعل. ولهذا نقول التسلسل باعتبار الماضي حاصل عند أهل السنة والجماعة، لا كما تدعي بعض الفرق زي الأشاعرة وغيره أنه كان معطلا عن الفعل وقتا ما، وأن الخلق ده متعلق بالعالم المشاهد وكذا. لكن نحن نقول لا يزال ربي يفعل. فإذا قالوا لكن هذا يلزم منه قدم المخلوقات، طالما لا يزال نقول ليس قدم الخالق، لأن الرب فعال، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء مثله، كان الله ولا شيء قبله، فالفاعل قبل المفعول. لكن لا يعطل ربنا عز وجل عن الفعل، هات الدليل أن الله عطل عن الفعل. ثم إن التعطيل عن الفعل نقص، أهو لعجز عن الفعل أم ماذا؟ يبقى لا يزال ربي يفعله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات، صفات الأفعال، كونه يفعل هذا أزلي. انتبه، مش صفات الأفعال كلها باعتبار أحدها أزلية، لا، في فرق بين كون الله يفعل، كون الله موصوفا من يفعل هذا أزلي. ولذا من أنشي كده جنس صفات الأفعال أزلي، جنس صفات الأفعال. إذا تقصد ماذا؟ كل صفة؟ لا، لكن جنس صفات الأفعال يعني أن ربي موصوفا بأنه فعال هذا صحيح، وليس جنس كل صفة. فلهذا نقول باعتبار كون الله عز وجل لا يزال يفعل هذا أزلي. باعتبار أحد الصفات بقى، صفات الفعلية، فمنها ما هو قديم النوع ومنها ما هو حادث كالاستواء والنزول وكذا. ثم هذا الحادث منه الذي يتجدد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومنه ما لا يكون كذلك. فلهذا قوله هنا مما استحقت على صفات الأفعال المستحقة على فيما لا يزال دون الأزل، يعني كلمة مجملة، كلمة مجملة. انتبهوا مسألة في الحواشي عندكم فيها مش الأصل قول دون الأزل أي باعتبار التعلق حتى يضح فرق بين القسمين، ولا في نفسه الصفة القديمة فلا ينافي صفة التكوين وكلام. هذا يبدو أن كان في تعليقات على هذا المتن من بعض علماء الأزهر اللي هم على مذهب الماتريدية أو الأشعرة، فده لا نعتبره. مما استحقت على فيما لا يزال دون الأزل، ما استحقت على فيما لا يزال دون الأزل. ما معنى دون الأزل؟ هذه كلمة مجملة، ماذا يريد بهذا؟ والاستواء والنزول والمجيء والخلق والرزق إلى آخر ذلك وعفو العقوبة. لا شك أن هذا فيه كلام، ماذا؟ هذا فيه كلام مجمل. لكن لو احنا قلنا لا، في الأزل من جهة جنس الصفات، صفات الأفعال، لا يزال رب عز وجل موصوفا بأنه يفعل، لا يزال رب موصوفا بأنه يفعل. إنما أحد الأفعال بقى كل صفة فعل هل هي قديمة النوع؟ منها ما هو قديم ومنها ما ليس بقديم. أنا أرجو أن تذكروا لي الضابط هذا. يبقى الضابط السالم في تفريض الصفات الذاتية والفعل ما هو؟ ها أيوة محمود، نعم. يبقى الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، ولا يزال ربي موصوفا بها لا تنفك عنه. الفعلية بالمشيئة، يفعلها متى شاء. طيب، وبالتالي الصفات الذاتية دي أزلية أبدية، أزلية أبدية. طب نيجي الصفات الفعلية قبل الأحاد، آت الأصل، ها الايه اللي هو ايه اللي قديم أزلي؟ خلينا نعبر بايه، كون الله فعالا هذا أزلي، كون الله فعالا هذا أزلي. طيب الصفات الفعلية بقى كأحد الصفات الفعلية، منها ما هو قديم النوع، نعم قديم، نعم حادث أحد متعلق بالمشيئة، ومنها ما هو حادث في نوعه كالنزول لم يكن فكان، والاستواء لم يكن فكان. ومن هنا نفرق بين صفة الاستواء وصفة العلو. صفة العلو ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. طب صفة الاستواء فعلية، ثم استوى على العرش، تعلقت بالمشيئة، ولهذا العلو من الصفات الذاتية، لا يزال رب في علو. ومن هنا حينما يقول لنا الأشعري، حينما يقول لنا أين كان الله قبل استوائه، أنتم تقولون استوى على العرش، واستواء بذاته وصفاته، طب أين الله كان قبل هذا الاستواء؟ جوابنا في علو، لا يزال ربي في علو، لا يزال ربي في علو، يكفينا هذا، في علو. فصفة العلو صفة ذاتية، وصفة الاستواء صفة فعلية، لأن الله علق بالمشيئة، والصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة. البعض يعبر عنها صفة ذاتية باعتبار أنه لما استوى لما يتجدد هذا، فيقال هذه صفة يعني ثابتة. لا، احنا نريد أن نقول الضابط في هذا التعلق بالمشيئة من عدمه، وهذه الصفة تعلقت بالمشيئة ثم استوى على العرش. طيب استشكال، هذه الصفات صفات كمال، وصف الله عز وجل بها هذا دال على الكمال. طيب الله لم يكن موصوفا بأنه ينزل، ولم يكن موصوفا بأنه مستوي، أي كمال؟ أليس هذا نقصا؟ كون الله في زمان لم يكن موصوفا بالنزول أو موصوفا بالاستواء، أليس هذا نقصا؟ طالما أن صفة الاستواء وصفة النزول صفات كمال، طالما أن هذه صفات كمال، يبقى عدم اتصاف الله بها عز وجل وقتا ما دل على النقص. يبقى كان الله موصوفا بالنقص يوم أن لم يكن موصوفا بالنزول والاستواء، ثم صار كاملا بعد هذا. فما الجواب على هذا الاستشكال؟ ها كريم، متعلق بالشهادة وحكمات، يعني نعم، يبقى الكمال على ما صار، هذا هو الكمال، وليس يعني أنه كان ناقص. ليه؟ الكمال المتعلق بالمشيئة هنا، لما خلق السماوات فكماله الاستواء، لما خلق العرش كماله النزول. فإذا تعلقها بحكمة الله عز وجل ومشيئته دالة على أن الكمال على ما هو وصف به الرب سبحانه وتعالى، على الوجه الذي وصف به الرب سبحانه وتعالى، كمالها هكذا وليس نقصا ثم صار كمال، لا، هو الكمال المتعلق بالمشيئة، لأن تعلقه بالمشيئة ماذا جعله كمالا، جعله كمالا. مثل ما نقول هل كان كلام الله عز وجل وصف تعلقه بالمشيئة باعتبار الأحد، هل نقول أن هذا كان نقصا ثم صار كمال؟ لا، لما يخلق ويتجدد خلقه نقول كان في نقص قبل هذا ثم صار كمال؟ لا، لا يزال رب عز وجل، نقول وصف الرب عز وجل على ما وصف به نفسه هو الكمال، سواء كان ذلك في الصفات الذاتية التي لا تعلق بالمشيئة أو كان ذلك في الصفات الفعلية. طب نعيد تاني مسألة تفصيل الصفات الفعلية، تفصيل، قول يا عمر. الذاتية، الذاتية منها ايه؟ الذاتية، ما اقصر صفات الذاتية؟ الذاتية، لا، ذاتية معنوية وذاتية خبرية، ذاتية معنوية مثل العلم والقدرة، وذاتية خبرية مثل الوجه واليدين وكذا. لماذا هذه نقول خبرية؟ نعم، لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالنقل، الوجه واليدان والأصابع وكذا، هذه يثبتها ماذا؟ النقل، ما نقول يثبتها العقل، لكن العقل لا يحيلها، العقل لا يحيلها. نعم، طيب والفعلية؟ الفعلية ضابطها ايه؟ ما له تعلق بالمشيئة. طيب، ما له تعلق بالمشيئة، ثم انها باعتبار وباعتبار، باعتبار كون الرب فاعلا، شوف، باعتبار كون الرب فاعلا، باعتبار كون الرب فاعلا، هذا ايه؟ ازلي، باعتبار كون فاعلا هذا ازلي، فعال لما يريد. طب باعتبار بقى احد صفات الافعال تنقسم الى قسمين، بعضها ازلي اللي يعبر عنه بالقديم يعني النوع، هذا ازلي، ها، وبعضها حادث. طيب، مثل النزول والاستواء، والحادث ينقسم الى قسمين، متجدد مثل كالنزول ينزل كل ليله، نعم، والاستواء غير متجدد. طيب، ها، احد اخر نريد، قول يا سمير، بالنسبة للصفات الفعلية باعتباري، هذه التي لا تعلق بالمشيئة، طيب ثم هي باعتبار كون الله فاعلا، هذا ايه؟ أزلي، يعني صفات أفعال، باعتبار كون الله فاعلا هذا أزلي، أي لم يتعطل عن الفعل وقتا ما، لم يتعطل عن الفعل وقتا ما، لا يزال ربي فعالا لا يتعطل، وهذا اللي يسميه العلماء التسلسل في الماضي، لا يزال ربي يخلق، لا يزال ربي يفعل، لا يزال ربي، وهكذا وهكذا، لأن تعطيل عن هذا الفعل نقص. طيب، يبقى باعتباري، ها، باعتباري وصف الرب عز وجل بكونه فاعلا هذا أزلي، هذا ايه؟ أزلي. طب باعتبار الأحد بقى صفات الأفعال منها ما هو قديم النوع حادث الأحد، ومنها ما هو حادث النوع نفسه، وهذا على قسمين أيضا، متجدد وغير متجدد. متجدد مثل النزول وكذا، وغير متجدد لم يثبت عندنا دليل بتجدده مثل الاستواء، فإن رب عز وجل استوى على العرش ولا زال مستوى على العرش. وهنا تتفرع مسألة نزول الرب عز وجل، هل يلزم من خلو العرش أو لا يلزم من خلو العرش؟ ما عندنا دليل على الخلو، ولهذا نقول بالاستواء ونقول بالنزول، نقول بالاستواء ونقول بالنزول. لازم هذا ما عندنا دليل عليه، ما عندنا دليل. وإن كان بعض أهل السنة قال هذا، لكن الصحيح أننا نثبت الأمرين، نقول وهذا الذي عليه جماهير السلف أنه لا يزال ربي عز وجل على مستوى العرش منذ أن استوى، لا يزال ربي مستويا، ولا ولم يثبت دليل على خلو العرش منه. نثبت الأمرين، نثبت نزولا يليق بجلاله، ونثبت استواء يليق بجلاله. ها أعد مرة ثانية بقى صفات الأفعال. ها ها، ما تعلق لا بمشيئة، ثم هي باعتبار وباعتبار، باعتبار ها باعتبار ايه أزلي؟ بأي الاعتبار؟ بأي اعتبار تكون أزلية؟ باعتبار كون الله فاعلا، باعتبار كون الله فاعلا، باعتبار كون الله فاعلا، هذا أزلي. طيب، طب وباعتبار آخر وهو أحد بقى الصفات، أقول نزول، أقول استواء، أقول خلق، أقول كذا، باعتبار الصفات هذه الفعل، الرضا، الغضب، وهكذا، والكر، جميع الصفات بقى الأفعال الاختيارية هذه باعتبارها. هنا بقى باعتبار كون الله فعالا، كون الله فعالا، هذا ماذا؟ ده أزلي ولا حادث؟ لا، باعتبار كون الله فاعلا، باعتبار كون فاعل، باعتبار وصف الله بأنه فاعل، هذا إيه؟ أزلي ولا حادث؟ أزل. طيب، وباعتبار أحد بقى الصفات، ها نقول منها ما هو قديم النوع أو أزلي، ومنها ما هو طبعا قديم النوع طبعا حدث أحد لأنه بيتعلق بمشيئة. طيب، لكن قديم النوع بمعنى إيه؟ بمعنى لا يزال ربي موصوفا بهذا، لكن أحد هذه الصفة هذا متعلق بالمشيئة. فالله عز وجل لا يزال موصوفا بأنه متكلم، لكن أحد هذا الكلام متعلق بالمشيئة. كلم موسى في زمان، وكلم محمد عليه الصلاة والسلام، وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام في زمان، وسيكلم أهل الجنة في زمان، وهكذا. يبقى هذا متعلق بالمشيئة، ده أحد. لكن كون الله موصوفا بأنه متكلم أزلي ولا حادث؟ أزل. أزلي يعني يعني هذا قديم، لم يكن ربي غير موصوف بالكلام ثم وصف، لا، ما يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، ما يزال ربي موصوفا بأنه متكلم. لكن أحد هذا الكلام دي متعلقة بماذا؟ متعلقة بالمشيئة. كلام صعب خالص، يعني صعب. ثم من الصفات ما هو حادث النوع نفسه، زي النزول، زي الاستواء، زي كذا. طيب، أي لم يكن مستويا ثم استوى، ما نخش لا يزال ربي مستويا لكن في أحد استواء، لا يزال ربي ينزل ثم في أحد نزول، لا، لا يزال ربي يفعل، ده الأزلي العموم، هو لا يزال ربي يفعل. ثم هذه الصفات منها ما لا يزال ربي موصوفا بها ثم أحدها تتعلق بالمشيئة، ومنها ما حدث الاتصاف بها ولم يكن أزليا مثل النزول ومثل الاستواء ومثل كذا. نعم، أحد آخر، قول يا عبد الله. هات سأتكلم كلام ابن عثيمين. نعم، ها صفات ايه؟ الصفات الفعلية، اي صفات معنوية. نعم صفات ذاتية معنوية كالعلم والقدرة وكذا، وصفات ذاتية خبرية. خبرية نعم، كالوجه واليدين وكذا. نعم والأصابع والساق قدمين. نعم صفات فعلية. التي تتعلق ايه؟ ما الأزل في الصفات الفعلية؟ نقول باعتبار كون الله فاعلا، باعتبار كون الله فاعلا، كون الله يفعل، هذا أزلي أذن. أما أحد بقى الصفات ديت فمنها ما هو منها ما هو أزلي قديم النوع، ومنها ما هو حادث النوع كالاستواء والنزول، ثم هذا متجدد وغير متجدد. نعم فقوله هنا صفات الأفعال المستحقة تعالى فيه فيما لا يزال دون الأزل كلمة جملية، دون أزل نخشى أن يكون كل صفة دون أزل دون أزل، لا هو لا يزال موصوفا منه فعالا أدى واحد. اثنين ده باعتبار كوني فاعلا، باعتبار الصفات حتى صفات الأفعال فيها ما لا يزال، يبقى في الأزل ولا يزال موصوفا بذلك لكن متعلق بالمشيئة، أفعال ما تشاء كيف شاء. فلو أنه وضع التعلق بالمشيئة وعدمه لكان أيسر وأسهل. والاستواء والنزول والمجيء كل هذه صفات إيه؟ صفات وأفعال. نعم
كلام العسلم. نعم
أيوة.
قال العسلم رحمه الله تعالى: المبحث الخامس عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل،
انتبهوا كلام الشيخ، رجعوا مع كلام الشيخ، نراجع مع كلام الشيخ العثيمين ما ذكرنا. ها
قال: فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي نوعان معنوية وخبرية.
يعني لم يزل ولا يزال متصفا بها إذا لا تعلق لها بالمشيئة فهي لا تنفك عنه سبحانه. نعم.
فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر.
تمام.
والخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك مما سماه نظيره أبعاد وأجزاء لنا.
مما مسماه نظيره
أبعاد وأجزاء لنا.
نعم.
فالله تعالى لم
مما مسماه نظير أبعاد وأجزاء لنا، يعني هو هذا ضابط لنفهم المعنى، وليس هو في لله عز وجل هكذا، إنما هو مما مسمى نظيره أبعاد وأجزاء لنا كالوجه واليدين، هذه أجزاء منا، لكن لا نقول هي أجزاء لله ولا ننفي هذا، لا نتكلم فيه نثبتها فقط، لكنه بيضع ضابط لك حتى تفهم. ضابط الصفة الذاتية الخبرية إيه؟ مما مسماه نظيره أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا ليس بالنسبة للرب عز وجل. نعم إنما في الرب عز وجل نثبت وجه، نثبت يدين، نثبت أصابع، نثبت كذا، ولا نقول أبعاد وأجزاء ولا كذا ولا ننفي هذا ما. نعم
فالله تعالى
لكن ننفي أن يكون كسائر الأجسام، ننفي هذا قطعا ليس كمثله شيء. نعم.
فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ولن ينفك عن شيء منه، كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا. وتتجدد المسموع، وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، فأنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان.
أعد أرجو السمع. يقول
قال: ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف به أزلا وأبدا. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع.
انتبهوا المسألة دي، السمع الصفة لا تتجدد، لا يزال ربي عز وجل موصوفا بذلك ولا تعلق له بالمشيئة. أما المسموع هذا يختلف عن السمع. السمع صفة للرب عز وجل، هذا السمع صفة للرب عز وجل. طيب المسموع باعتبار أحد الخلق يسمعنا الآن، يسمعنا يسمع ما يسمعنا بعد ذلك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع هذا في زمان، سمع هذا في زمان. تجدد المسموع هل يدل على تجدد السمع؟ لا، السمع صفة ثابتة له سبحانه وتعالى، إنما هذا في ده مسموع. ها؟
فأنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان، بل هو منذ خلقه الله في منذ خلقه الله فيه، لكن المسموع يتجدد وهذا لا أثر له في الصفة. واصطلح العلماء رحمهم الله.
انتبهتم؟ يبقى لا يشكل عليك أنك تقول مثلا في صفة السمع وكذا لما يتجدد المسموع تقول يبقى دي متعلقة بالمشيئة. ايه المتعلقة بالمشيئة؟ اصل الصفة، اصل اتصاف الله عز وجل، ولا هذا المسموع؟ لا، يبقى صفته سبحانه وتعالى السمع الذي هو متصف بها، هذه ماذا من الصفات الذاتية، ولا تنفك عنه سبحانه وتعالى كونه سميعا كونه بصيرا. اما باعتبار مسموعات، باعتبار مرئيات، باعتبار كذا، ده مسألة أخرى. هذا اللي بيقع فيها التجدد من جهة المسموع. فالله سمع قول الذين قال الله فقير في زمان، وسمع قول التي تجادلك في زوجها في زمان، وهكذا. ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. نعم، يسمع دعاء الناس في عرفات كل سنة، يسمع دعاء الناس في مشاكل أرض غريبة كل لحظة كل وقت، ما يشغله صوت عن صوت، ولا تخفى عليه لغة، بل هو خالق كل ذلك سبحانه وتعالى. نعم.
واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية، قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته، وهي نوعان: صفات لها سبب معلوم مثل الرضا، فالله عز وجل
أعد ثم الصفات الفعلية يقول.
والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته.
تمام،
وهي نوعان.
فالشيخ ما ذكر في الذاتية كلمة المشيئة وقال لا يزال موصوفا، يعني يغنى عن المشيئة. يبقى لو أضفنا كلمة ولا تعلق لا بالمشيئة بيكون من باب التأكيد، أكد يعني. نعم، لأن هذا أبرز الفوارق بين الذاتية والفعلية، هذه تعلق لا بالمشيئة ودي لا تعلق لا بالمشيئة. نعم.
والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته، وهي نوعان: صفات لها سبب معلوم مثل الرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
نعم، ده تقسيم بنا تقسيم باعتبار آخر، ما له سبب وليس له سبب. نعم، فما ليس له سبب زي الاستواء، إنما ما له سبب زي الرضا، يرضى إذا، إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، هذا مسبب. نعم.
وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتباري، فالكلام صفة فعلية باعتبار أحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء،
يعني موصوفا بأنه متكلم، لا يزال موصوفا بأنه متكلم. نعم،
لكنه يتكلم بما شاء ومتى شاء، كما سيأتي في بحث الكلام إن شاء الله تعالى. اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية، لأنها من فعله سبحانه وتعالى، ولها أدلة كثيرة من القرآن وذكر الأدلة.
طيب في موضع آخر، هذا موضع أيه؟ نعم، هذا باعتبار حد التعريف.
وبعدها شيخنا قال: وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه.
تمام.
بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد.
تمام، فهذا رد على شبهة إيه؟ كون الله لم يكن موصوفا بأنه مستويا أو بأنه بالنزول. طيب كان ناقصا، أنت الآن تقول صفة النزول كمال، صفة الاستواء كمال، طب لم تكن يوما ما، إذن كانت نقصة. قلنا لا، هذه لما تعلقت بمشيئة فكونها تكون في هذا الوقت ولا تكون في هذا الوقت وكذا، هذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى. نعم، طبعا عموم الناس ليس محتاجا لهذه التفصيلات، لأن منقضح في ذهنه أن الله عز وجل كامل من كل وجه. لكن لماذا التوسع في هذه المباحث؟ لماذا؟ باعتبار الشر الذي حصل من الفرق. طيب لو تركناها لتمكنت من الناس، ولو رددناها فتحتاج إلى التفصيلات هذه حتى تبين الحق من الباطل، فلهذا كانت هذه التفصيلات، كانت هذه التفصيلات. ولهذا المباحث دي كان بيتكلم بها الصحابة بالتفصيلات دي، لا، إنما كانت عند الصحابة، مش لم تكن، ما كانوا يتكلمون في هذه لعدم الحاجة، لكن كانت عندهم علما وفهما وفقها، لكن ما تكلموا فيها لعدم الحاجة. لكن لما وجد من خاض في هذه المباحث توسع أهل السنة والجماعة فردوا عليهم بمقتضى الذي كان عند الصحابة. مثل ما أنا الآن مثلا إيه وأنا بكلمك، أنا أنتم أمامي هو، فبقى نقول عليكم إخواني بالتوحيد والسنة، عليكم بالتوحيد والسنة، علينا بالسنة إخواني، نلزم السنة، بارك الله فيكم وكذا. أنا ما بشرحش، ممكن ما أشرحش ليه؟ أنا فاهم، أنت تعرف يعني إيه مراد بالتوحيد والسنة، خلاص. لكن لما تجلس بقى يجي شهرين ثلاثة عشان تفسر جاهد بالسنن، يعني ايه سنن؟ ده عندي مين بقى؟ ده باعتبار مين؟ باعتباركم؟ لا، يبقى باعتبار ايراد الشبه، ده باعتبار اخر. التوحيد لما لكم التوحيد يجي عند غيركم، عند غيركم التوحيد اللي هو من التوحيد المعتزلة اللي هو اصل اصول خمسة، التوحيد عندهم اللي هو نفي الصفات، ولا التوحيد عند الحلولية هنفصل التوحيد ونتكلم في المعتزل ومفهوم التوحيد عند المعتزل، أهو نفس المسألة. أي يعني أنا الآن حينما أحدثكم بالتوحيد والسنة ما أحتاج كثير كلام، أنتم تعرفون هذا، تعرفون هذا. لكن لو عند غيركم هنجد نقاش. أنا ما أقول لكم لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ما أحتاج أشرح أكثر من هذا لكم. لكن عند غيركم أما يقول لا خالق إلا الله، وندخل في مبحث الرب والإله ومبحث التوحيد وأقسام التوحيد ومبحث، يبقى ندخل باعتبار من؟ باعتبار الخاصم، باعتبار المستشكل. من هنا تتوسع هذه المباحث باعتبار الزمان. مبحث خلق القرآن لابد أن تنص على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب الصحابة في يوم ما كنا نقيد الصفات بغير مخلوقة، لماذا نقول غير مخلوق نص؟ والواقفة رد عليهم أحمد رحمة الله عليه، لأن الواقف شكاك، أنت لماذا لا تقول غير مخلوق؟ لكن إحنا عندنا الواقف الذي معتقد غير مخلوق ليس شكا، ليس شاكا، ليس شاكا. ولهذا جاء في القرآن حتى اسمع كلام الله ما قال غير مخلوق، والنبي يقول كلام ربي ما قال غير مخلوق، ثم الكلام شوف وضعه غير مخلوق. طب لماذا العلم والقدرة وكذا ما قالوا ها القدرة غير مخلوق؟ وصارت مسألة على رؤوس الأشهاد القدرة، قدرة الله غير مخلوق، لأن ما لم يقع النزاع اللي وقع فين؟ في القرآن. فاشتهرت المسألة هنا، ها القرآن كلام الله ولا لا؟ ما قالوا العلم والقدرة وكذا، وإن كان يعود عند المعطلة تعطيل، لكن لم تقع الفتنة فيه والابتلاء فيه. نعم، فلهذا تكون هناك مباحث كثيرة يتوسع فيها السنة الجماعة باعتبار مين؟ باعتبار المخالف. أظن الكلام اللي احنا تكلمناه من أول الثورات، أو يتكلموا أهل السنة من أول الثورات في مسألة الخروج على الحاكم الظالم أو كذا، طبعا ده أضعاف 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 ما مر 100 سنة مضت. ليه؟ وجد الداعي، وجد الداعي القوي، وجد الداعي القوي. أنت الآن في المملكة قامت ثورة، أسأل الله أن يحفظهم، أسأل الله أن يحفظهم وأن يكفيهم شر الأشرار، لو قامت ثورة على الحاكم هناك وقامت بقى كذا وشبهات زي ما حصل في مصر، وقناة الجزيرة بقى تصور والأقوال كل لحظة، عبد المقصود على المنصة، لا مش عارف نشأة أحمد على المنصة، فوزي سعيد على المنصة، برهام على المنصة، محتاج أنت بقى إيه بقى إيه؟ يعني في اليوم الواحد بيأتيك مثلا 100 تكلموا، يبقى أنت محتاج تيجي تاني يوم تعمل إيه بقى؟ 100 رد، رد على عبد المقصود أمس، رد على فوزي سعيد أمس، عليه الطلاق بالتلات تلاف ولا بالتلتمائة ألف ولا مش عارف إيه كده، كم ألف مرة كده، إن مرسي راجع. اللي بيشك في رجوع مرسي بقى بيشك في قدرة الله. فتخيل بقى المتظاهرون دول اللي هم زكاه مليونيه المتظاهرين محتاجه مليونيه الردود، مليونيه الردود. فالداعي بقى قوي. والمشكله يا اخوان ان مش دول بيخرجوا ساكتين وخلاص زي حماس مثلا، مش حماس ضربت وخلاص، لا ده حماس ضربت وراها مين بقى؟ جيش جرار علمي، مش من حماس. حماس لا يعنيها علمي، هو حماس بتبحث مبحث جاد دفع وجاد طلب؟ هو حماس اصلا بحثت مبحث شروط الجهاد؟ لا، انما قام بقى لك ايه الدنيا بقى كله ابحاث علمية، لا يلزم هذا جهاد دفع ولا يلزم في جهاد دفع القدرة ولا يلزم اذن السلطان ولا يلزم اذن كذا وكذا، ودخلنا فيه وكلام العلماء. شوف كلام ابن باس كان بيقول ايه، وكلام ابن عثيمين كان بيقول ايه في الانتفاضة الفلسطينية، جمعوا الشبهات المتعلقة بماذا؟ فحماس صار لها جبهة، نعم، والمدافعون عن حماس لهم جبهة أخرى علمية. هتسكت؟ اللي بنقول بقى ننتظر حتى ينطق علماؤنا. طب نهما نطق علماؤنا، هو أحد يستطيع أن يتكلم ويتقدم إلى العلماء؟ نطق العلماء، نطق العلماء بأن التوحيد إفراد الله بالعباد. فلما أنا سمعت في بلدي من يقول مدني بدوي أقول لا العلماء، أنا لا أتقدم إلى العلماء. ما العلماء قالوا، ما العلماء قالوا، قالوا العلماء قالوا التوحيد افراد الله عز وجل بعباده، افراد الله بما يستحقه. يبقى انا لما اسمع دلوقتي من يقول مدد بدوي او قل علماء، هذا تنطع. هو علماء، هم علماء. لما الان العلماء يضعون حدا للخروج، واجي الصبح الاقي الناس في الميدان اقول انتظر العلماء، طب العلماء الى الان ما اتكلموش في 25 يناير؟ هات كده بيان من العلماء في 25 يناير، هات كده بيان من العلماء في 30/6، هات لي بيان من العلماء. لكن العلماء تكلموا، مش ما تكلموا، العلماء تكلموا، تكلموا في النزع اليد من السلطان، هذه ماذا خروج؟ ولذا لما وقع الاعتزال العزل، فين العلماء؟ مسألة العزل يعني، مسألة العزل، فين العلماء؟ ها؟ لماذا احنا تكلمنا وتكلمنا في الخروج بدون ان ينزل بيان من العلماء؟ هنقول دي نوازل، تقصد نزلت بالمسلمين يعني، ولا نوازل باعتبار لم يكن له مثال سابق والان احنا مبحثها جهاد بدون شرط؟ ايه ده؟ في ايه؟ خروج على سلطان مسألة عند العلماء مبحوثة؟ اه. طب جهاد بلا شرط عند العلماء مبحوثة؟ اه عند العلماء مبحوثة. جهاد بلا شرط، جهاد مع عدم قدرة، جهاد مع عدم راية. وليست المسألة ان اليهود دخلوا فجأة عشان نقول مضطرون، لا، ده هذا ابتداء. نقول اصل كان ده، حتى لو دخلوا، وماذا لو دخلوا واحنا ما عندنا قدرة؟ ويمكن ان نتصالح، يمكن ان نتفاهم، يمكن الى اخر ذلك، زي الان كده، زي الان بيتفاهموا ايه وتفاوضوا فيه، بيتفاوضوا رهائن. وان حماس ما تكون هكذا، طب خلاص اديهم الرهائن واطلعوا من العمل. هنبدأوا مع عشان حماس الإخوانية؟ يبقى إذن هذه مسائل يراعى فيها مصالحها ومفاسدها وقدرة واعتبار وراية. نرجع لما فصائل وتقابل عدوا بهذا بفصائل، يعني أنت كشعب لم تتفق، كيف توجد قوما وأنت على هذا الأمر؟ ماءك معه وكهربائك معه وغازك معه. الشاهد الجهاد المفقود الشرط، ما قاله العلماء؟ ما تكلم فيه العلماء؟ فقام هذا الاتجاه العلمي من جهة علمية، هذا مشهور في الأردن، وده فصل مش عارف القزاز، وده مش عارف فلان ايه، قام اتجاه ضخم يغير مبحث الجهاد عن صورته العلمية الموجودة فين؟ في كتب أهل العلم. يبقى كان لابد نفس المسألة، كان لابد من الكلام والصد لهم، كان لابد من الوقوف في وجه هؤلاء. لا اشترط قدرة في الدفع مطلقا، كده مطلقا بطلق. نعم قد تأتي لحظة لا يشترط فيها القدرة، لا يشترط راية كده بإطلاق. نعم قد تأتي لحظة لا يشترط فيها الراية. فصل فصل وبين الواقع. هو ده الواقع؟ هو ده الواقع الموجود؟ أن تبدأ قتالا بلا راية؟ أن تبدأ قتالا بلا قدرة؟ ولهذا انحرفتم علميا وابتليتم عمليا. انحرفتم علميا ففقدتم الشرط والقصد، وضعتم عمليا. الآن الهدف اللي من أجل تسمونه طوفان الأقصى، صح؟ فين الأقصى الآن؟ في من ضمن الشروط لن نتفاوض إلا بالخروج من القدس والأقصى. في ده انت الآن بتدخل عربة الطعام باتفاقات دولية مش منك. حماس لا تدخل عربة الطعام، انما الدول هي اللي بتتفاوض في ادخال عربة الطعام. عربة الطعام الغذاء بيدخل عن طريق اليهود، الدول بتناشد اليهود بيدخل. عدد العربات والسيارات تدخل بأمر اليهود، لابد من تفتيشها عند اليهود. ده العالم كله ما استطاع أن يجبر اليهود، يبقى حماس تجبر اليهود. هل حماس أجبرت اليهود على إدخال شاحنة؟ أي قدر أنتم تتكلموا في إيه؟ سبحان الله. فإذا نقول الكلام يكون بحسب الداعي، فيكثر الكلام يضيق الكلام باعتبار الداعي، باعتبار الداعي. نعم
كلام الشيخ الأسمين الشيخنا
أكملها تعش عندك هذا الكلام. نعم
قال رحمه الله تعالى: وليعلم أن الصفات الفعلية كلها باعتبار الجنس صفات ذاتية، لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث وتتجدد، أما أصلها وهو الفعل فهو صفة ذاتية. والدليل أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا.
الشيخ يقول معلومة باعتباري وليعلم
وليعلم أن الصفات الفعلية كلها باعتبار الجنس صفات ذاتية،
يعني باعتبار جنس كما قلنا كلمة جملة، جنس جنس كل صفة، ولا باعتبار كون لا فاعلا. ده أضبط، يعني ده أوضح، ده لا يحتاج شرح. باعتبار كون لا فاعلا، إنما باعتبار جنس هنقول إيه؟ جنس كل صفة ولا جنس الصفات باعتبار الكون فعالا؟ فلما نقول باعتبار كوني فعالا بتكون ده أسهل، نعم وأوضح.
لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث وتتجدد، أما أصلها وهو الفعل فهو صفة ذاتية. والدليل أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لكن المتجدد هو أنواع الفعل أو أحاد الفعل. فمثلا الاستواء على العرش مما حدث نوعه، لأننا لا نعلم فعلا هو الاستواء إلا ما كان خاصا بالعرش، وما كان خاصا بالعرش فإنه قطعا حصل بعد خلق العرش. والنزول إلى السماء الدنيا هو حادث النوع وحادث الأحاد أيضا، لأن الله ينزل كل ليلة.
حادث النوع وحادث الأحاد. النوع النزول كصفة لم تكن من قبل ثم قر تابع سمين ها. والأحاد على اعتبار متجدد، يعني متجدد نعم ينزل كل ليلة،
لأن الله ينزل كل ليلة. والاستواء على العرش مطلق عام، ليس له حد بليلة ولا بيوم ولا بأسبوع ولا بشهر، لكن النزول متجدد لأنه ينزل كل ليلة. فتبين أن صفات الأفعال أصلها ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا.
طب أهو شوف، صفات الأفعال أصلها ذاتية لأن الله لم يزل فعالا، يبقى كون الله عز وجل فعالا أزلي. نعم.
وإذا قلت ما الدليل على هذا؟ فنقول لأن الفعل كمال، ولو قلنا إنه يأتي أو يمر عليه زمن لم يكن فاعلا لكان هذا نقصا في الله عز وجل.
لأننا لم يكن فاعلا، مش بقى أحد كل صفر، لا كونه لم يكن فاعلا، هذا لو قلنا الله تعطل عن هذا فيكون نقصا. نعم.
لأننا إذا قلنا أتى عليه زمن لم يكن فاعلا فهذا لأنه غير قادر، فإن قلت إنه غير قادر،
ولهذا نقول انتبهون مسألة التسلسل، نقول متسلسل باعتبار ماضي وباعتبار مستقبل، لا يزال فعالا أزلا أبدا، أزلا باعتبار ماضي، أبدا باعتبار مستقبل. نعم.
قال وإن قلت إنه قادر قلنا هات الدليل على التحديد، لأن تحديد ما لم يقم عليه دليل يعتبر تحكما، فمن أي وقت صار الفعل ممكنا في حقه؟ فلذلك نقول إن صفات الأفعال أصلها ذاتي.
أعد الجواب على الشبهة.
قال لأننا إذا قلنا أتى عليه زمن لم يكن فاعلا فهذا لأنه غير قادر، فإن قلت إنه غير قادر فهذا أمر مشكل.
تمام، هذا كفر والعياذ بالله.
نعم. وإن قلت إنه قادر قلنا هات الدليل على التحديد.
تمام، إنه لم يكن يفعل، هذا الدليل.
لأن
ولهذا الذين قالوا بالتعطيل هذا لم يكن عندهم دليل نقلي، إنما عندهم دليل عقلي. ما هو دليل العقلي؟ إن لو قلنا لا يزال يفعل، معناه أن إيه؟ معناه أن الأفعال قديمة قدم الذات. نقول أنتم لا تفهمون، لا يزال الله يفعل، ومعروف الفاعل قبل الفعل، يبقى كيف تكون قديمة قدم الذات؟ ولهذا الله عز وجل موصوب أنه فعال لما يريد، فلا يزال يفعل، ومعروف أن الفعل قبل الفعل، كان الله ولا شيء معه قبل غير. نعم.
قال قلنا هات الدليل على التحديد، لأن تحديد ما لم يقم عليه دليل يعتبر تحكما.
ودي بقى مسألة الايه، تسلسل الحوادث اللي بتولي بها شيخ الإسلام. نعم.
فمن أي وقت صار الفعل ممكنا في حقه؟
من أي وقت؟ أنت بتقول فعل في وقت، ولأن لو قلنا لا يزال يبقى ده في قدم المخلوقات. طب فين بقى الوقت ده؟ دليله فيه؟ عندك دليل من متى بدأ؟ ها؟
فلذلك نقول إن صفات الأفعال أصلها ذاتي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، أما أنواعها وآحادها فهي فعلية لأنها تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى.
نعم. لا أحد في النزول والاستواء في موضع ثالث.
علق الشيخ العثيمين على قول السفاريني فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. قال العثيمين رحمه الله قوله فسائر الصفات والأفعال قديمة لله، وكلامه هذا في إطلاقه نظر ظاهر.
أي.
وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، خبرية وذاتية وفعلية. أما الفعلية قال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، خبرية وذاتية وفعلية. أما الفعلية فنص عليها المؤلف رحمه الله بقوله الأفعال، فيبقى قوله الصفات شاملة للخبرية والذاتية، ونحن نوافق على نص.
أما
الفعلية فنص عليها المؤلف رحمه الله بقوله الأفعال.
طيب يبقى إذن الخبرية ها.
فيبقى قوله الصفات شاملة للخبرية والذاتية، ونحن نوافق على الصفات الذاتية والصفات الخبرية قديمة لله. قديمة يعني أزلية.
لو أننا تكون قسم حين ذاتية ثم نقول ذاتية خبرية ومعنوي، حتى لا يفهم من الخبرية ليست ذاتية. نعم، الخبرية ذاتية إذا قصدنا بماذا؟ بالخبر الأولى اللي هي الصفات كالوجه واليدين وإلى آخره. نعم.
والصفات الخبرية قديمة لله، قديمة يعني أزلية لم تزل موجودة، وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة. فالصفات الخبرية مثل الوجه والعين واليد والقدم، هذه صفات أزلية قديمة وهي أيضا أبدية. والصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والعزة وغيرها،
اللي هي المعنوية ذاتية معنوية،
فهذه أيضا قديمة لله عز وجل أزلية أبدية. أما الصفات الفعلية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في قوله والأفعال، فلا يطلق عليها أنها قديمة على سبيل الإجمال.
تمام.
ولا أنها حادثة،
يعني مطلقا نقول قديمة مطلقة أو حادثة مطلقة. نعم.
بل في ذلك تفصيل. فباعتبار الجنس هي قديمة،
تمام،
فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي عليه وقت كان فيه معطلا عن الفعل، بل لم يزل فعالا،
تمام.
فاعتبار جنس الأفعال نقول إنها قديمة كما قال المؤلف. وباعتبار النوع والآحاد فليست قديمة. وأضرب مثل للنوع، استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل، لكن لا يمكن أن نقول إنه قديم لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش.
قال وأما باعتبار النوع، يبقى باعتبار عاد.
قال وباعتبار النوع والآحاد فليست قديمة.
لا قبلها بشوية. قال أما باعتبار الجنس.
قال فباعتبار جنس الأفعال نقول إنها قديمة كما قال المؤلف. وباعتبار النوع والآحاد فليست قديمة. وأضرب مثلا،
لا يطلق هكذا، لا يطلق هذا، نقول لا باعتبار النوع والأحد ليست قديمة. هل الإطلاق ده أخواني نطلق كذا ولا نقول إيه؟ ها؟ وما نقول ها؟ نقول إيه؟ نقول منها ما هو، منها ما هو قديم النوع حادث حادث، ومنها ما هو حادث النوع، يبقى نفصل. نعم ها؟
قال وأضرب مثلا للنوع، استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل، لكن لا يمكن أن نقول إنه قديم لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، وخلق العرش حادث.
نعم.
فيلزم من ذلك أن يكون الاستواء حادثا وليس بقديم، هذا باعتبار النوع. أما باعتبار الآحاد فالله تعالى خلق الملايين من البشر، وخلق الله عز وجل للبشر حادث بلا شك، فخلق كل فرد منهم وجد حين خلقه الله. إلى أن قال إذن فكلام المؤلف رحمه الله بقدم الصفات صحيح.
لا أكمل.
أما باعتبار الآحاد فالله تعالى خلق الملايين من البشر، وخلق الله عز وجل للبشر حادث بلا شك، فخلق كل فرد منهم وجد حين خلقه الله، ومن له 10 سنوات فهو قبل 11 سنة ليس موجودا، ولم يكن شيئا مذكورا، ولا تعلقت به صفة الخلق. إذن فكلام المؤلف رحمه الله بقدم الصفات يعني هو صحيح باعتبار قسمين من الصفات، وهي الصفات الخبرية والذاتية. أما الأفعال فصحيح أنها قديمة باعتبار الجنس، فجنس الأفعال قديمة، وأما أنواعها وأحادها فليست قديمة.
أيضا هذا إطلاق كما قلت، يبقى نعبر نقول جنس الأفعال قديمة، هذا قد يفهم من أن جنس كل فعل، ولهذا نقول كون الله فعالا هذا أزلي. طيب ده أوضح الأمر. ثانيا أما صفات الفعلية فليس بقديمة، أيضا هذا فيه إجمال، نقول الصفات على قسمين، هناك صفات هي قديمة النوع من هذه الصفات الفعلية، وهناك صفات لا نقول قديمة النوع بل حديثة النوع. نعم.
ويقول يعني شيخنا في موطن، وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي.
أيوة.
فجنس كون الله فعالا أي جنس الفعل في الله عز وجل أزلي، فلم تمام. يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي وقت من الأوقات يكون الله تعالى معطلا فيه عن الفعل.
نعم هذا أوضح، جنس الفعل جنس كونه فعالا. نعم.
فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى، لكن نوع الفعل أو أحاده هي التي تكون حادثة، مثلا الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل وهو حادث.
أيضا نقول لا، فيه اختلاف، فباعتبار أنواع هي قديمة أزلية وإن كان حدث الأحاد، وباعتبار أنواع هي حادثة النوع، فلا نجعل النزول كالكلام، لا نجعل النزول قد غضب والرضا وكذا. نعم.
قال لأنه كان بعد خلق العرش، وكذلك النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل وهو حادث، لأنه كان بعد خلق العرش، كذلك النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل وهو حادث، لأنه كان بعد أن خلق السماء الدنيا، كذلك الرضا والغضب نوع من أنواع الفعل وهو حادث، لأنه إذا فعل العبد فعلا يقتضي الرضا رضي الله عنه، وإذا فعل فعلا يقتضي الغضب غضب الله عليه. وهذه تسمى الصفات الفعلية، وربما تسمى الأفعال الاختيارية، لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالى واختياره. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن كما سبق كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد، لكنها قديمة الجنس. لكن كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد لكنها قديمة الجنس. فمثلا النوع الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا فهذا نوع، لكن نزوله كل ليلة فهذا فرض، لأن نزوله الليلة ليس هو نزوله البارحة.
لا، لكن أعد أو يقول فقل
قال لكن كما سبق كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرض لكنها قديمة الجنس.
لا، ليس كل صفة كما قلنا هناك صفات، لا، قديمة النوع ليس حديثة النوع. حديثة النوع دي النزول الاستواء كذا، لكن في صفات قديمة لا يزال ربي موصوفا بهذا، لا يزال ربي عز وجل موصوفا بها كالكلام، لا يزال ربي موصوفا بهذا. نعم، كونه موصوفا بالغضب والرضا لم يكن معطلا عن هذا ثم وصف، لكن هذه معلقة بسبب، لكن النزول لم يكن فكان، الاستواء لم يكن فكان، يبقى نفصل في هذا التفصيل. طيب، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والمترودية تسمي كل ما دل على إخراج المعدوم من العدم بصفة التكوين، وهو المعنى المعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك.
دي عندهم التكوين، يعني الخلق والفعل والتخليق وكذا، ده اسمه تكوين عندهم. والمبحث ده أخواني طبعا أشعر ما عندهم صفة التكوين، ما عندهم صفة التكوين، المترودية عندهم صفة التكوين، وده بيرجع إلى أنه هل الفعل هو المفعول، هل الفعل هو المفعول؟ فعند الأشعرة واحد وعند المتردية لا، الفعل غير المفعول، من هنا صار يكون مكونا بفعله هذا، فالفعل غير المفعول، وهو ما يعبرون عنه بالتكوين، الإخراج من إخراج المعدوم من العدم بصفة التكوين اللي هو بتساوي الخلق، يعني صورة عنه التكوين الخلق الإيجاد الفعل، هذا يسمى بصفة التكوين. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر أنها تسمى صفة الخلق أو الفعل، قال: وهو الصفات الفعلية مثل كونه خالقا رازقا عادلا محيا، وتسمى صفة التكوين، وتسمى الخالق، وتسمى صفة الفعل. فصفة التكوين تكون بتكوين الأشياء، يعني يكونها يخلقها يصورها، فيبترجع إلى التكوين زي التخليق وكذا، لو إخراج من العدم إلى الوجود، من العدم إلى الوجود. قال بعضهم: والمتردي يثبت الصفات العقلية لله تعالى كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والإحياء والإماتة والرزق وغيرها من صفات الذات وصفات الفعل. و الماتريدي يثبت الصفات العقليه لله تعالى كالسمع والبصر والقدره والاراده والحياه والموت والرزق وغيرها من صفات الذات وصفات الفعل، ولذلك فهو يقول بازليه صفات الفعل ومنها صفه التكوين، وهذه مساله تميز بها الماتريدي عن الاشاعره. واصل الخلاف فيها ان الاشاعره ومعهم المعتزله يقولون الفعل هو المفعول، فالتكوين او الخلق هو عين المكون او المخلوق، هو عين المكون أو المخلوق، ولذلك قالوا بحدوث صفات الفعل لله تعالى مثل الخلق، وأن الله لم يكن خالقا ثم خلق، لم يكن خالقا موصوفا خالقا ثم خلق، يعني كان معطلا عن الخلق ثم خلق، ثم قالوا فلو قلنا بقدم صفات الفعل لله تعالى للزم من ذلك قدم المفعول، وهذا يبطل القول بقدم الصانع وحدوث العالم، يعني كان معطلا عن الخلق ولم يكن معطلا عن الاسم، هو خالق لكن ولا مخلوق، فكان معطلا عن هذا، لان لو قلنا لا يزال يخلق زي ما احنا كنا بنتكلم الان يبقى هذا يقتضي قدم العالم. المتردية عندهم ان الفعل غير المفعول والتكوين غير المكون، فلذلك فهم يقولون بأزلية صفات الفعل لله عز وجل من الخلق والإحياء والرزق، وإن كان المفعول منه حادث، المفعول ده حادث هو المخلوق، لكن كون الله موصوف بالخلق هذا ماذا؟ هذا قديم، كونه موصوفا من رزاق هذا قديم، وكونه يرزق هذا حادث، فإذا عندهم التكوين يعود إلى هذه الصفة اللي هي لم يقولها الأشاعرة، أن عندهم أن هذا عين الفعل وعين مفعول للأشعرة، لكن هؤلاء يجعلونه ماذا؟ يجعلونه بخلاف، فالفعل غير المفعول، ولهذا وصف الله بهذا الفعل ده قديم، وأما المفعول اللي هو المكون هذا إيه؟ هذا حادث. يبقى هذا إخراجه من عايز تقول يا عبد اللطيف فإخراجه من العدم إلى الوجود ده المطلوب، ده اللي بيسموه التكوين، كونه خالقا، خلق بقى، رزق، برأ، صور، كذا كذا، هذا هو. فهذه الصفة تختلف عن صفة الأشعرة، ما اختلف في الأشعرة والماتريدية صفة التكوين، صفة التكوين تعود إلى ماذا هذه الصفة؟ تعود هذه الصفة إلى أن الأشعرة يعتبرون أن الفعل هو عين المفعول، أما الماتريدية يفرقون بين الفعل وبين المفعول. طبعا الأشعرة معتمدهم أنه لو قلنا بأنه ما زال يخلق ما زال يخلق، معناه هيبقى عندنا مخلوقات قديمة، وده بيبطل كون الله عز وجل أزليا كان ولا شيء معه. إنما هؤلاء يقولون لا، ولهذا طبعا من الفارق ايضا المتردية كل ما عندهم يرجع صفة واحدة وهي التكوين، انما كل الصفات الاخرى متعلقة بها، ولهذا اتينا في بعد هذا فيما يتعلق بالتكوين، فالماتريدية يرجعون كل هذه الصفات إلى صفة التكوين لأنها متعلقة بصفة التكوين، متعلقة الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، فهي كلها تعلقات لهذه الصفة الأزلية اللي هي صفة التكوين، يرجعون إليها كل هذه الصفات. لكن احنا عندنا طبعا الخلق، كون الله رازقا، كون الله خالقا، كون الله رازقا، كون الله، هذه مختلفة، لكن هم بيرجعوا كل هذه الصفات إلى صفة واحدة وهي صفة التكوين، وهذه الصفة القديمة عندهم، دي القديمة عندهم، هذه الصفة القديمة عندهم. نعم، بصفات ايه؟ صفة التكوين من الخالق، يكون، يخلق، يخرج. فلهذا يضيفون كلمة كونه، الماتريدية دائما يضيفون كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه، لأن كل هذه الصفات متعلقة بصفة ماذا؟ التكوين، بصفة التكوين. نعم، نعم، هي نفس هذه التسلسل، باعتبار هم اعتبروا أن كون الله لا يزال فعالا، لا يزال فعالا، ويخلق ويخلق ويخلق، عندهم كده ان ده دليل على قدم العالم. فين الفرق بين الخالق والمخلوق؟ فلهذا كفروه، كفروا ابن تيمية وقالوا انت بتقول بقدم العالم، بتقول انت بقدم العالم. طيب شيخ الاسلام ما قال بهذا، شيخ الاسلام اثبت امرين، الامر الاول كان الله ولا شيء معه، شيء اخر، والامر الثاني لا يزال ربي يفعل، بس ده اللي أثبت الشيخ الإسلام. هم كفروه هنا باللازم، باللازم. فلما قالوا أنت بتقول بتسلسل الحوادث، تسلسل الحوادث اللي هي حوادث لا أول لها، سموها الحادثة لا أول لها، يعني أنت الآن إذن جعلت هذه الحوادث مثل الرب عز وجل. احنا عايزين أولي، عند الشيخ الإسلام الأولية هي أولية إيه؟ فاعل ومفعول، وليس أولية معينة عندها خلق ولم يكن يخلق قبله. قالوا بس يبقى انت كده بتقول بالقدم، تقول هنا بقدم العالم. فكلمة حوادث هنا لا أول لها، حوادث لا أول لها، يعني لا أول لها معلوم بالنسبة لنا، فلا يزال ربي يفعل، هم قالوا لا انت بنأخذ من هذا انك انت معناه انك جعلت اولية الحوادث زي اولية الرب عز وجل. قال ما يلزمني هذا، انا اقول كان الله ولا شيء قبل، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. لكن الاولية المعلومة بالنسبة لنا فين هذه الاولية؟ انه لم يكن فكان. هم عندهم لا، لم يكن خلق فكان، لم يكن خلق بعد الرب، عطل زمانا ثم كان، هذا غير موجود. فإما أنك أنت تقول هذا، وإما أنك أنت بتقول إيه، وإما أنك أنت تقول بذلك بقدم العالم، وتكون ماذا، ويكون قولك هذا هو قول من قال بقدم العالم من الفلاسفة وكفروا وشنعوا عليه بهذا الأمر. إحنا بنثبت أمرين، نثبت أولية الخالق سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأولية والمخلوقات هذه لا نثبت أولية، أولية الذات لا، لكننا نقول ماذا، لا يزال ربي عز وجل يفعل، لا يزال ربي عز وجل يفعل ولم يعطل عن الفعل زمانا. هتقول هذا يقتضي القدم؟ أبدا، لأن في فاعل ومفعول، والفاعل يسبق المفعول، الفاعل يسبق المفعول. انت ما تقول مثلا فلان اليوم لا يزال يصنع الكراسي، لا يزال يزال يزال، هل معنى ان هذا يكون هذا هو نفس يكون مع الفاعل او قبل الفاعل؟ لا، بعد الفاعل، الفاعل موجود ثم وجد الفعل بعد ذلك. نعم نعم.
قال رحمه الله: وسيأتي الكلام عليها في المطلب السابع وفي مطلب الإيمان بالقدر من الباب الثاني. السؤال الخامس: هل إثبات هذه الصفات له تعالى على ظاهرها أو
بشيء؟ فإذن أشعر يقول الفعل والمفعول كما قال بعض العلم، فالتكوين أو الخلق، فتكوين الخلق هو عين المكون أو المخلوق. قالوا بحدوث صفات الفعل لله تعالى مثل الخلق، لذلك قالوا بحدوث صفات الفعل لله تعالى مثل الخلق، وأن الله لم يكن خالقا ثم خلق. حدوث صفات الفعل لله تعالى مثل الخلق، أن الله لم يكن خالقا ثم خلق، يمنعون التسلسل في الماضي، لم يكن الله عز وجل خالقا ثم خلق. قالوا فلو قلنا بقدم صفات الفعل اللي هو لازال يخلق يخلق يخلق، هذا لازم منه ماذا؟ قدم المفعول، يبقى قدم المخلوق، وهذا يبطل القول بقدم الصانع وحدوث الايه؟ العالم. لا، ده يبقى كمان العالم قديم، هو اسمه خالق، هم ما عطلوا وصفه بها، هو اسمه خالق، لكن خالق يقتضي خلقا؟ لا، عطل زمانا حتى يفصلوا بين قدم الصانع وقدم العالم بعقولهم كده، يبقى لازم يعطل، لازم ننتج مدة زمنية لا يكون فيها ماذا؟ خلق. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون لا يزال ربي عز وجل موصوفا بكونه خالقا، وهو خالق سبحانه وتعالى، ولم يعطل عن الخلق ولم يعطل عن الفعل سبحانه وتعالى. ولكن العوالم هذه منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، العوالم هذه خلق الله ما يحصي أحدا ولا يحيط به أحد، فلا يزال ربي عز وجل يفعل سبحانه وتعالى، لم يكن معطلا ثم فعل، فهذا نقص. نعم نعم. أيوة، ما هم بيقولوا حوادث لا أول، الأول ده بعد أن لم تكن، يقول فترة زمنية بين كون الله عز وجل الله خالق لكن عطل خالق. لا، شيخ اسلام بيقول لا اول لا، بس لا اول لا باعتبار كونها ايه؟ مخلوقات مش خالقه. لا، اين الاول هذا؟ هتلنا الاول ده، هتلنا الاول هذا، فين الاول؟ زمانه ايه؟ هذا زمانه ايه؟ فين زمانه؟ هاتوا الدليل، مثل ما قال عثمين الان، لو انتوا قلت له انت قلت لم يكن يخلق، طيب لعدم التمكن والقدره هذه مصيبة. طيب ثم خلق متى؟ هاتون خلق ده متى؟ الفعل الوقت اللي خلق والوقت اللي كون فيه هذه الأشياء فين؟ هاتوا الدليل. ما في. يبقى احنا بنثبت ماذا؟ خالقا كان ولا شيء معه ولا شيء مع غيره ولا شيء كذا، ومخلوق. هات في شرح النونية كلام العثيمين في مسألة الحوادث، كلام شيخ الإسلام غير التسلسل، أو ماشي هات كلام شيخ صالح في التسلسل. نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ في شرح الطحاوية، قال: والتسلسل معناه ألا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه، أو لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه. والتسلسل على اعتبارات: الجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل التسلسل في صفات الرب عز وجل، وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب عز وجل مذاهب. المذهب الأول: من قال إن الرب عز وجل يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل، فلا بد من أمد يكون قد ابتدأ في صفاته أو قد ابتدأت صفاته،
ولا بد التسلسل في الخلق. أنت عندك تسلسل في الصفات وتسلسل في الخلق، مسألتي في التسلسل.
الجهة الثانية، الجهة الثانية المعتبرة في بحث التسلسل التسلسل في المخلوقات، وللناس فيه مذهبان فيما أعلم. المذهب الأول: التسلسل في الماضي، وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يزل في الماضي، وأنه ما من علة فيه إلا وهي مؤثرة لمعلول فيه أيضا، وأن هذا العالم قد ترتب التسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثم غيره. نقول إن هذا من هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرنا، يعني اتفق عليها المعتزلة وأهل السنة على أن تسلسل المخلوقات في الماضي أنه ممتنع إلا قول الفلاسفة. والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بهذا القول خارجون عن الملة، لأنهم يرون قدم هذا العالم مطلقا، وأن المؤثر فيه الأفلاك بعلل مختلفة يبحثونها. قال: المذهب الثاني في المستقبل: التسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند الجمهور إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع، وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عدم أو إلى عدم تأثير، إما عدم محض أو عدم تأثير.
نعم، اللي هو بيقوله أن بيصل في النهاية في المخلوقات بتتوقف بعدم تأثير أو عدم محض. نعم. هتكلم طب كلام الشيخ صالح في الأول اللي هو لم يكن خالقا فخلق، يقول كان معطلا زمانا ما في المبحث الأول.
قال: التسلسل في صفات الرب عز وجل وللناس فيه مذاهب. المذهب الأول: من قال أن الرب عز وجل يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع في المستقبل، فلا بد من أمد يكون قد ابتدأ في صفاته، ولا بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته، وهذا قول الجهمية والعياذ بالله، وقول طائفة من المعتزلة مثل أبي الهذيل العلاف وجماعة منهم. المذهب الثاني هو أن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات، أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات. وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يعني عدم انقطاع للصفات، وهذا قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. قال: المذهب الثالث هو
المذهب هذا يقول: ولا بد من زمان، ها،
يعني أن الاتصاف في الصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات، أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات
اللي هو العالم. نعم.
المذهب الثالث مذهب أهل السنة والحديث، وهو أن التسلسل ثابت.
إذا كان معطلا عن الفعل في زمنه. هات كلام العثيمين في شرح النونية، ها، سألت تسلسل. نعم. لما سألت الحوادث الأول له كلام شيخ الإسلام جئت به.
وفي فتوى هنا للشيخ العثيمين وذكروا فيها بيات لابن القيم اللي هي: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان.
كان حوادث الأول له مسألة شيخ الإسلام في مسألة فتنة حوادث الأول له تجد في شرح النونية، ها، تقول:
قال تتمة الكلام حول مسألة تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل التي تقول به الجهمية، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهنا على الأوقات ثانيتان. قال العثيمين رحمه الله تعالى: الله أكبر، صحيح، إي والله، هذه الخسارة والعياذ بالله. هذه القطعة يقول إن الجهم كما منع التسلسل في الماضي منعه في المستقبل. نحن قلنا قبل قليل عقيدتنا أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا نهاية له، ولا نحيط بذلك
أنت
علما.
أنت عقيدتنا ها؟
قال عقيدتنا
عبد اللطيف
أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا نهاية له، ولا نحيط بذلك علما. ونقول ما من مخلوق إلا وبعده مخلوق إلى ما لا نهاية له، فعقيدتنا القول بالتسلسل ماضيا ومستقبلا.
تمام.
وهذا لا يمكن أن يكون فيه إشراك مع الله أبدا. هم يقولون التسلسل ممنوع في الماضي والمستقبل، أفعال الله فيما مضى ليست دائمة، وأفعال الله في المستقبل ما هي دائمة؟ قال: الجنة الآن غير مخلوقة والنار غير مخلوقة، يعني يلزم على كلامه كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة وما رأى فيه والنار وما رأى فيها كله كذب أو تخيلات خيلت للرسول صلى الله عليه وسلم وليست بحقيقة. إذا خلق يوم القيامة أيضا لا تبقيان بل تفنيان، وما فيهما من النعيم والسكان، وكل شيء تفنى وتزول. ليش؟ لأن عنده قاعدة لا بد من نهاية في الأول وفي الآخر، فليس هناك استمرار لفاعلية الرب لا أولا ولا آخرا. الله عز وجل كان معطلا وسيكون في الآخر معطلا.
كان معطل، نعم، يقولون بالتعطيل.
نعم. كان معطلا وسيكون في الآخر معطلا ما يفعل والعياذ بالله.
طيب، لا، في كلام أوضح في مسألة شيخ الإسلام، التنبيه على كلام شيخ الإسلام. فكما قلنا، هو كما قال الشيخ العثيمين، هي كلها راجعة إلى هذا الأمر، وهو أن منع التسلسل في الماضي أي لم يكن معطلا عن الخلق فخلق ولا في المستقبل. فكما قال الشيخ العثيمين: ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وما من مخلوق إلا وبعده مخلوق إلى ما لا نهاية. لكن نصل إلى ماذا؟ كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غير، كان الله ولا شيء قبل. هم جعلوا هذا من جنس كلام الفلاسفة. لهذا هم ليه قالوا عطل عن خلق وقتا؟ عشان يفصلوا هذا عن كلام الفلاسفة، لأنه اعتقادهم إنه لو قلنا بهذا لا يزال مخلوق إلا وقبله إلا وقبله إلا وقبله، يبقى قلنا بقدم العالم. سبحان الله، كيف هذا؟ كيف هذا؟ هتصل إلى ماذا؟ إلى شيء يساوي قدمه قدم الخلق. احنا بنقول مخلوق مخلوق مخلوق، اذا سبق وخالق، يبقى مهما زال يتسلسل الا انه هاتي الى خالق ومخلوق. لكن تعطل مخلوق دليلك، هذا دليل اثري. تعطل مخلوق ليه؟ لعدم امكانيه ان يخلق وعجزه ولا ماذا؟ طيب متى امكن ان يخلق؟ متى اراد ان يخلق؟ هات الدليل. يبقى قل خالق وقل لا يزال يخلق، بس خالق وخلق هو ده فصل الأولية، أولية الخلق عن أولية الخالق. خالق وخلق، سبحان الله، خالق يخلق، لا صانع لا يزال يصنع. لو قلنا في المخلوق لا يزال يصنع الكراسي، لا يزال يصنع كذا، لا يزال، هيبقى هذا الموجود، هذا المكون، هذا موجود مع الفاعل. نعم، فالفاعل يسبق الفعل، الفاعل يسبق الفعل، فالخالق يسبق الخلق. هذه أولية وهذه أولية. نعم، الكلام يكون سهلا، لكن ما الذي يعقده؟ يعقد كلام أهل البدعة، يعقد هذا الاستشكال. نعم، في النونية. نعم.
قال عثيمين رحمه الله تعالى: الخلاصة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى
عايزين كلام شيخ الإسلام. تعرض كم شيخ الإسلام؟ أيها شوفها هنا.
قال رحمه الله تعالى: الخلاصة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فاعلا، وهذا يستلزم التسلسل
لم في الماضي. ولا يزال فاعلا، لم يزل ولا يزال فاعلا، وهذا يلزم منه،
وهذا يستلزم التسلسل في الماضي.
تسلسلا في الماضي يعني تسلسل يا أخواني، عشان تعرف كلمة تسلسل يعني ما من مخلوق إلا قبل مخلوق، ما من مخلوق قبل مخلوق وهكذا. أي يعني يا أخواني بعبارة أخرى يعني ما كان معطرا عن الفعل ثم فعل، لا يزال يفعل. إيه الإشكالية في هذا؟ أي قدم للمخلوق هيكون كالخالق؟ لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال. ها؟
قال كما يستلزم التسلسل في المستقبل، أما التسلسل في المستقبل فقد دل عليه القرآن والسنة دلالة
تزل صريحة في المستقبل، لا يزال يفعل يفعل يفعل، وأفعاله لا تحصى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الأشياء منها ما نعلم منها ما لا نعلم. نعم. ولا تقس الخلق بالعالم المشاهد الذي نعلمه. نعم.
قال أما تسلسل في المستقبل فقد دل عليه القرآن والسنة دلالة صريحة، كل نص فيه أبدية النار وأبدية الجنة.
الأول والآخر تكفي، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو لا يزال يخلق أزلا ولا يزال يخلق أبدا. نعم.
قال كل نص فيه أبدية النار وأبدية الجنة فهو دليل على إيش؟ التسلسل في المستقبل، يعني أنه لا نهاية له، لا نهاية للجنة ونعيمها، ولا نهاية للنار وجحيمها، وهذا في القرآن. التسلسل في الماضي اشتبه على كثير من علماء السنة فقالوا لا يمكن التسلسل في الماضي، لأننا لو كنا بجواز التسلسل في الماضي لو كنا بذلك لازم أن تكون المخلوقات أزلية مقارنة بالخلق.
أخوانا ده لازم يلزم يا محمد، هو ده لازم يلزم، الذي يلزم. سبحان الله، إذا قلنا بتسلسل في الماضي يبقى هنا هيلزم منه ماذا؟ القدم، قدم مخلوق. حاجة عجيبة جدا، خالق مخلوق، ألا يكفي هذا؟ الله خالق كل شيء، كيف يكون المخلوق أوليته أولية الخالق؟ حاجة عجيبة جدا، لأن الخالق قبل مخلوق، لكن مخلوق يتعطل عنه، وده محل النزاع، يبقى ده ناقص. وبعدين لا دليل عليه، لو جاء الدليل بأن عطل هاتوا الدليل، لكن باللازم أنت، واللازم ده لا يلزم، اللازم ده لا يقوله أحد. لو كانت المخلوقات، انتبه، لو كانت المخلوقات تخلق نفسها ممكن تقول ده طالما لا تزال يبقى هي أولية الخالق، لكن مخلوقات لا خالق. انت مش امنت كده، امنت ان في مخلوقات وخالق، يبقى اذا حينما نقول الخالق لم يتعطل عن الخلق، اي استشكال هنا؟ اي استشكال؟ الخالق قبل المخلوق. ها؟
فقالوا لا يمكن التسلسل في الماضي، لأننا لو كنا بجواز التسلسل في الماضي لو قلنا بذلك لزم أن تكون المخلوقات أزلية مقارنة للخالق، ومعلوم أن هذا مستحيل، ومن قال إن المخلوقات مقارنة للخالق وأزلية بأزليته كان كافرا مشركا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم قالوا نحن نقول بالإمكان بل بوجوب،
انتبه شيخ سام يقول
نحن نقول بالإمكان بل بوجوب أن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولكن من المعقول الذي يدركه كل عاقل أن المفعول نتيجة، أن المفعول نتيجة الفعل، وأن الفعل
أن المفعول نتيجة الفعل،
وأن الفعل صفة الفاعل،
وأن الفعل صفة الفاعل، وأن الفاعل يسبق الفعل، هذا معروف يعني.
إذن فالفاعل متقدم ولا لا؟ متقدم،
متقدم حتى
لو قلنا بزلة الحوادث فإن ذلك لا يلزم أن تكون مقارنة للفعل،
حتى لو قلنا
فإن ذلك لا يلزم أن تكون مقارنة للواحد القهار، مقارنة لله، لأن الله فاعل ثم فعل ذلك مفعول. إذن فالحوادث مقارنة لله في الوجود ولا لا؟ غير مقارنة، فهذا المحظور الذي فررت منه ليس بلازم. لكن لو قلنا إن الله تعالى معطل عن الفعل أزلا ثم فعل فهذا
ننظر بقى إلى حتى نرضيكم نقول الله سيعطل. ها؟
لكن لو قلنا إن الله تعالى معطل عن الفعل أزلا ثم فعل فهذا تحكم، تحكم من وجهين.
الوجه الأول
أنه في الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا.
في الوقت الذي يكون معطلا عن الفعل يكون ناقص. ليه؟ لأنه هل هو عاجز يعني؟ هذا كفر. طب لا يريد، هاتوا دليل أنه ما أراد. ها،
حطوا بالكم من هذه، الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا. فإن قالوا لا نقص لأن الفعل يتبع الحكمة، فإن اقتضت الحكمة ألا يفعل فلم يفعل صار ذلك كمالا.
مثل النزول، لكن جاءنا النص بهذا ولا لا؟ النزول لم يكن يفعل النزول ثم فعل، لم يكن يستوي ثم استوى. طيب قلنا لا يلزم من كون النزول كمالا أن عدمه ناقص. ليه؟ لأن صفة فعليه كمالها في مشيئته وحكمته. لكن عرفنا أن الله لم يكن ينزل فنزل، لم يكن مستويا فاستوى، عرفناه بالعقل ولا بالنقل؟ بالنقل. طيب لم يكن يفعل ففعل، النقل. ولهذا اعترضون بالعقل أنه لو لم يزل يفعل يبقى عندنا قدم المخلوقات. نقول سبحان الله من أعجب العجاب، قدم مخلوقات وهي لله، للخالق. الله خالق كل شيء، إذن هو قبل كل شيء. الله خالق كل شيء تساوي الله قبل كل شيء، لأنها مخلوقة مفعولة، والمفعول لا يكون قدم قدم الفاعل. فالله خالق كل شيء تساوي الله قبل كل شيء. نعم.
قال فإذا اقتضت الحكمة ألا يفعل فلم يفعل صار ذلك كمالا أو نقصا كمالا. فنقول نعم، أنتم إذا سلمتم هذا وقلتم بجواز تسلسل لعذرناكم، لكن أنتم تقولون بامتناع تسلسل فيكون الفعل في الأول إيش؟ ممتنعا، لكن متأثرا لحكمة يكون ممتنعا. فنقول ما الذي جعله ممتنعا على الله ثم صار ممكنا؟ وإلى متى كان ممتنعا؟ ألف سنة، ألف سنة، ألفين سنة، آلاف السنين ثم صار ممكنا؟ من يقول؟ إن قلتم صار ألف سنة ثم صار حديثا قلنا أين الدليل؟
أين الدليل؟
إن قلتم عشر سنين ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إن قلتم سنة ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إن قلتم يوما ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إذن قولوا بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، وأن تسلسل الحوادث في الماضي ممكن، بل هو مقتضى كماله. وحينئذ لا يمكن أن تقولوا خطأ أو زللا، لأننا نقول بذلك نحن، ولكننا نحن وأنتم نعم أن المفعول إيش يقع بعد الفعل، وأن الفعل وصف الفاعل، فلابد أن يكون الموصوف متقدما. واضح. وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه، مع أنه
لا إشكال فيه، هذا حقيقة لا إشكال فيه. ها،
وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه، مع أنه لما برز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقريره ثارت عليه الدنيا وقالوا هذا مشرك أشرك بالله جعل مع الله إله.
خوطك المسألة أصبح اسكت، تسلسل حوادث الأولى واحد تتكلم فيه خلاص صارت صعبة. شيخ سام ما قال شيء، شيخ سام زي مثل مسألة يا أخوان، يا أخوان احنا نتكلم يوم في مسألة الحكم غير ما أنزل الله. يا الله استعد بقى الأوراق والأقلام وتحمر الوجوه وتنتفخ الأوداج. مسألة الحكم، مسألة الحكم، مسألة الحكم، مسألة الحكم ايه؟ سبب المسلم فسوق وقتل الكفر، عارف الكفر هنا هو الكفر، فأولئك الكافرون. صعبة يعني احنا يا جماعة هنيجي نقرر يوم مسألة كون القتل كفرا، مش هتجيبوا أقلام ولا تجيبوا أوراق ولا أي شيء، ولا تحمر أعين ولا تنتفخ أوداج ولا أي شيء خاطر، هي قتاله كفر فأولئكم كافرون. ده حتى يمكن قتاله كفر هتشكل أكثر، أما نقول بقى ده الكفر هو الأكبر، الكفر هذا اللي هو المصدر، يعني هو إذا ذكر الكفر الأكبر وكذا فهو المصدر، المصدر هذا فهو في الأكبر، إنما دي الكافرون مشتق اسم فاعل، لكن كفر ده مصدر بس مش معرف بالألف ولا إيه؟ الكفر فهو أقرب من الكافرون. ما الذي أشكل في مسألة الحكم؟ واقع الناس. ما الذي أشكل في مسألة التسلسل؟ واقع الناس. ما الذي أشكل في مفهوم التوحيد؟ واقع الناس. ما الذي صعب الدين؟ أهل البدع والانحرافات. الدين سهل، أسهل ما يكون، الحمد لله على من يسره الله عليه. أما من لم يسر الله خذله ما يدري كوعه من كرسوعه. نعم.
قال: لما برز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقريره صارت عليه الدنيا، وقالوا هذا مشرك أشرك بالله، جعل مع الله إلها ثانيا وقامت عليه الدنيا، وقد قيل فيه قصائد.
جعل المفعول كالفاعل، يبدأ شركه. نعم.
ذكرت في الطبعة الأولى من منهج السنة قصيدة طويلة فيها الرد على شيخ الإسلام في هذا الرأي، وفيها قصيدة أخرى معارضة لها مناقضة لها. لكن على كل حال، يعني إذا لم ندخل في هذه المعمامة فإن فطرنا تقتضي أن الله لم يزل ولا يزال فعالا، هذا واحد. عقولنا أيضا تقتضي بأننا لو قلنا بأزلة الحوادث فليست مقارنة لمن للمحلس
لو
الله
عز قلنا
وجل. لكن على كل حال
عقولنا تقول،
قال: عقولنا أيضا تقتضي بأننا لو قلنا بأزلية الحوادث فليست مقارنة لمن للمحدث وهو الله عز وجل،
مفعول فاعل، فاعل يسبق مفعول،
ليست مقارنة، بل هي لابد أن تكون بعده، لابد أن تكون بعده. وحينئذ ننفصل عن القول بأننا إذا قلنا بأزلة الحوادث أثبتناها، أثبتنا مع الله غيره، أثبتنا ربين.
يا علاء تعالى دق مسمار هنا. يبقى علاء قبل دق المسمار مش موجود، تعالى ولا زال من ساعة ما طلع مسمار. يا 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 علاء دق المسمار هذا، ما زال يدق المسامير حتى أصرت وصده، ما زال يدق المسامير، ما عط منذ أن قلت له عن هذا، لا يزال يدق المسامير. لكن علاء قبل الدق، الدق قبل الدق وقبل المدقوق، هذا معروف يعني خالق قبل أخوه. فأنت آمن بهذه النصوص. واحد، الله خلق كل شيء. اثنان، كان الله ولا شيء، الحذف الصحيح، كان الله ولا شيء قبله مع غيره حسب الروايات. ثلاثة، فعال لما يريد. يبقى كان الله ولا شيء قبله، فعال لما يريد، الله خلق كل شيء. حينئذ ستخرج بنتيجتين: الأولى كان الله ولا شيء قبله معها غيره، هو الأول الذي ليس قبل شيء، تفسير النبي، هو الأول الذي ليس قبله شيء. يا شيخ بس معه ولا شيء، معه ولا شيء غير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى لا قبله ولا معه ولا غير، انتهينا من هذا. طيب، ثم خالق كل شيء المخلوق، جميع ما سوى الله اللي هو الأول الذي ليس قبله شيء ولا معه ولا غيره مخلوق، يبقى بعده، الله خالق كل شيء، إذن تساوي قبل كل شيء. سهل، خالق مخلوق، خالق مخلوق. قل لأي واحد عاقل خالق مخلوق، يبقى أيهما؟ هل المخلوق يكون قبل الخالق؟ لا، هيقول لك لا. طب معه؟ يقول لك معه ازاي ويخلقه؟ لا، بعده. هات اسال بغض النظر عن هذه المساله، فاعل فعل فعلا، الفاعل مع الفعل ولا الفعل قبل الفعل ولا الفعل ماذا؟ قال لك الفاعل قبل الفعل، الفاعل قبل فعله، هو اللي بيقوم هذا الفعل. إذا لم يكن هذا الفعل حتى قام بفعل، يبقى هو قبل. ألا إيه الصعوبة فيكم؟ وصار هذه مسألة تحتاج طالب علم عالم يدرسها وطالب علم يفهمها. ليه؟ من هذا الضلال والاستشكال الذي استشكله. ولذا الجميع كما قلنا، مسألة هذه، مسألة الإيمان سهلة، مسألة العذر بالعذر بالجهل سهلة، مسألة الضار، مسألة الحكم بغير منزل الله، مسألة الجهاد، مسألة كل هذه المسائل والله واضحة وسهلة. أنت الصعوبة في ألفاظكم، أنتم في مصطلحاتكم، الصعوبة في فهمكم. اجلس بقى افهم صفة التكوين وصفة كلام ما له دخل بنصوص أثرية ولا بفهوم سلفية. لو أرحتمونا وخليتم بيننا وبين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لما حصرت هذه التقعيدات، لكن ومع ذلك لابد من دراستها، ومع ذلك لابد من فهمها، ومع ذلك لابد من الرد عليها. ابنك يذهب يخرج المدرسة ويعود إليك، نعم يسمع لك، وكلام الله عز وجل معنى قائم بالنفس، كلام نفسي. ابنك يجيك ينزل ربنا، يعني ينزل أمره، ينزل ملك، ينزل يا الله، لابد توضح وتبين وتشرح من الذي قال أمر أنتم حتى احتجنا أن نرده. طب ما نترك الأمر على ما قاله النبي في حديث أبو هريرة صحيح، ينزل ربنا، اتركونا والنص، جاء ربك وجاء ربك، اتركونا والنص، مجيء حقيقي نزول حقيقي، لا يلزم منه الحركة والانتقال، يبقى ده جسم عندكم أنتم، هذا اللازم في عقولكم. إذا كان هو لا يلزم عند معتزلة ولا يلزم عند، يعني أنتم مختلفون في اللازم هذا، اتركونا والنص وظاهرة، ونقول ينزل نزولا يليق بجلاله لنعرف كيفيته، لأن الكون تقول يلزم من نزول كذا، إذن أنت كيفت، يلزم من نزول كذا أنت شرحت نزول المخلوق، أنت حينما تقول يلزم من استواء التحيز وأنه يحتاج إلى، لأنك شرحت استوائي أنا، ما شرحت استواء الرب، ثم قام عندك أن الرب لا يليق له أن يستوي استوائي، فعطلت الاستواء. ولهذا كل معطل ممثل، كل معطل ممثل، أنت مثلت أولا ثم عطلت، قام في ذهنك أن الاستواء يلزم منه استوائي فعطلت، أن المجيء يلزم منه مجيئي فعطلت، أن النزول يلزم منه نزولي، يبقى الرب ينزل إلى سماء الدنيا مثل ما هشام ينزل من الدور الثاني إلى الدور الأول، والله لا يليق أن يكون كالمخلوق فعطلنا النزول. طيب بناء على هذا يلزم من ذاته إثبات الذات له أن يكون كذاتي، قالوا لا. طب ليه؟ ما يلزم، يلزم من نزول، يلزم من مجيء، يلزم من كذا أن يكون كمجيئي، يبقى يلزم من ذاته أن يكون كذاتي، قالوا لا، ذاته ليس كمثلها ذات، قلنا وصفاته ليس كمثلها صفات. الحمد لله يا أخواني، الواحد يا الله، تخيلوا الواحد يقرر الآن كلام الأشعار، هم لا يفهمون، هم يحفظون الأشعار، جميع الفرق بتحفظ، بس خد الكتاب ده احفظه، لكن ما بيفهمش، ما بيفهمش ولا بيلتزم هذا. والله يا اخوان، والله يا اخواني بالدراع، عارفين اللي بيجزر، بس اللي بيجزر بيجزر بجزرة مشروعة من النوادر، يعني الدليل على الجزارة، الجزارة علي جمعة، هل هذه العمليات الاستشهادية انتحار؟ سؤال مفتي الجمهورية ومن ما، هل العمليات الاستشهادية انتحار؟ قال انتحار، العمليات هذه عمليات استشهادية، هذا شهيد وليس منتحرا، واللي بيقول هذه عمليات انتحارية فاسق، واحنا بنقول له انت فاسق، واذا ما رجعتش هنقول لك انت كافر، كافر ترجع احسن لك. اللي هيقول ان دي عمليات انتحارية كافر، فانت ارجع، ارجع عنه. اخواني ده علم يا اخوان، حاجة عجيبة، هو فاسق، وخلي بالك ما رجعتش تبقى كافر، كافر اللي يقول عمليات دي انتحارية يبقى كافر. وعلى هذا قيس القرآن، يعني الجمعة مخلوق، كلام الله مخلوق لك ولا غير مخلوق؟ أحمد بن حنبل لما قال من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، قال لك أيوة صح، أيوة نعم، اللي بيقول إن القرآن مخلوق يبقى كافر، أحمد صح صادق. بس أحمد يريد المعنى، اللي بيقول إن المعنى ده كمخلوق يبقى كافر، يبقى ده كافر. هيقولك المعنى لا ومش عارف ايه، لا بالضبط كده، اللي بيقول مخلوق ده يبقى كافر. زي ما انت بتجيب مثلا صورة دلوقتي وتحرق صورة لمحمد وتحرق، تقول انت ايه؟ انت حرقت محمد، انت حرقت الصورة مش محمد حقيقة. فلما هو بيقول من قال مخلوق ده يقصد المعنى مش يقصد الايه؟ اللفظ. ده بيقصد المعنى، بيقول معنى هذا مخلوق يبقى كافر. وبالتالي أخذوا أحمد بن حنبل تبعا لهم، فمعهم أحمد بن حنبل معهم تبعهم. هل هذا علم؟ فإذا الصعوبة تأتي من مصطلحات أهل البدع ومن تقريرات ماذا؟ أهل البدع. نعم.
قرأ. شيخنا في كلام العثمين
الشيخ، فهمت دي يا عبد اللطيف مسألة التسلسل؟ نعم.
كلام العثمين الشيخنا يوضح يعني باختصار مسألة التسلسل، وينقل أيضا شيخ الإسلام يقول وكما أنكر وإن كان بعض الناس أنكر على شيخ الإسلام حين صرح بجواز التسلسل في الماضي وقالوا هذا لا يمكن، إذا قلت بالتسلسل في الماضي لازم أن يكون الخلق مع الخالق وهذا باطل إلى أبعد الحدود، هل يلزم أن يكون الفعل مع الفاعل؟ إذا قلت إن الله فعال لا يلزم، بل من الضروري أن المفعول قد سبقه فعل وأن الفعل قد سبقه فاعل مريد، هذا شيء عقلي. فأنا أقول لكم البحث في التسلسل وإتعاب النفوس فيه وإتعاب الأفكار
وملء انتبه ها.
فأنا أقول لكم البحث في التسلسل وإتعاب النفوس فيه وإتعاب الأفكار فيه وملء الأسفار منه، كل هذا إنما حدث حينما قال به أهل البدع
بس.
ودخل على الأمة الإسلامية حين عربت الكتب الرومانية واليونانية، وإلا فالناس في غفلة عن هذا على فطارهم.
أنا أبي مات ما عرفش التسلسل، مات على ايه؟ ده الشرك ده ولا مات على ايه بالضبط؟ ما اعرفش. ابي يعرف خالقا ومخلوقا، ابي مات ويعرف ان الله في السماء، ابي مات ويعرف ان الله يحب ويكره ويغضب. نعم. هذا اللي تمنوه علماء الكلام في اخر المطاف، يتمنى ان يكون على عقيدة امه، وده على عجائز نيسابور. بعد مطاف المعاهد كلها يتمنى يموت على عقيدة أمه اللي عقيدة الفطرة، يعني الفطرة يعني موت على الفطرة وقال يكون كالتلوث. نعم.
وإلا فالناس في غفلة عن هذا على فطرهم أن ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا وأن ذلك لا يستلزم قدم الحوادث، فالمفعولات شيء والفاعل شيء آخر. انتبهوا لهذه المسائل، لو فكرتم لوجدتم الطريق الأسلم والأعلم والأحكم طريق السلف.
الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، صحيح هذا. ولو فكر، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. في صفات، في قدر، في إيمان، في جهاد، في طلب علم، في كذا في كذا، كل مسألة الحمد لله أخواني أصولها موجود، أصولها موجود. طلب علم يبقى كتاب سلفي وشيخ سلفي، جهاد يبقى قصد وشرط، قصد أن يكون لله شرط راية وقدر، اوعى ترفع سيفك بدونها. طب عذر بجاه، أنتم تتناقضوا، نعذر هنا ولا نعذر هنا؟ طب الجميع واحد، أصد ظهره ده خفية مختلف نسبي. الآن اللي احنا نتكلم فيه، أدى أحد أخوانكم بيقول إيه لو مزيد من مسألة تسلسل الحوادث، وده طالب علم. ألا وما العامة هيقول ماذا مثلا ايه؟ وانا اقول ايه وانت اقول ايه؟ المفهوم عندي مش اللي انا اللي يعرفه ابن باز انا ما اعرفه، اللي يعرفه ابن تيمية قد يعرفه ابن باز، اللي يعرفه احمد قد يعرفه ابن تيمية. دي نسبي، هذه مسائل نسبية. كوني اعلم ولا اعلم نسبي، كون هذا ظهر لي ولا ظهر لي نسبي، نسبي. في مسائل صنف لي المسائل الظاهرة كده باعتبار المعاين، مش باعتبار المسألة ظهورها في نفسها. ظهورها في نفسها ولم تصل؟ الصلاة ظاهرة ولا لا؟ ظاهرة. وقوم لا يعلمون، يأتي زمان لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. تخيل، تخيل يأتي زمان الناس ما تعرف صلاة. طب الصلاة في نفسها ظاهرة، يبقى لا تعذر لأنها ظاهرة. ها؟ لا يعذر بالجهل. العلة هنا الجهل هو لا يدري، لا يدري يعني يجهلون. طب هذه ظاهر، نعم خلاصنا.
السؤال الخامس، هل إثبات هذه الصفات له تعالى على ظاهرها أو بشيء من التأويل؟ فأجاب رحمه الله إن طريقة السلف إثبات،
هل إثبات هذه الصفات لله تعالى على ظاهرها أو بشيء من التأويل؟ ها،
فأجاب رحمه الله إن طريقة السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات مع نفي مشابهة المخلوقات، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء.
بس هذا هي القاعدة، إثبات بلا تمثيل يبقى خرجنا عن طريقة المثلة، وتنزيه بلا تعطيل يبقى خرج عن طريقة المعطلة. نعم،
كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا وكذا غيرهما.
وده واضح جدا من أوضح. لماذا؟ لأن ذاته ليست كذواتنا. عند الطائفتين يا أخواني، عند المعطلة والممثلة، يتفقون معنا أن ذاته ليست كذواتنا، وهذا كاف في إبطال منهجه. لماذا؟ لأن المعطلة ما شبهتهم في تعطيل الصفات؟ قالوا إيه يا أخوان؟ لماذا عطلوا يا أخوان؟ ها؟ لأن مقتضى إثبات إيه؟ التمثيل. مقتضى إثبات الصفات التمثيل. طب جيد، ومقتضى إثبات الذات التمثيل؟ قالوا لا، نثبت الذات. طيب ما مقتضى التمثيل ما أنا ذات. قالوا لا، ليس كذاته ذات. قلنا هذا تحكم، يبقى قولوا ليس كصفاته صفات. فيلزمكم إما إثبات الصفات أو نفي الذات. يتنفوا الذات كما نفيتم الصفات، يتثبتوا الصفات كما أثبتتم الذات. إنما تقول لا، إثبات الصفات يقتضي المماثلة لهذا نعط. نقول نفس المسألة، هات الفارق بين الذات والصفات، هات الفارق. كده ما في فارق. الفارق في تحكم كمك. لأنك لو نفيت الذات ناديت على نفسك بالكفر من كل أحد، لأنه هيكون معدوم، يبقى ما في رب خلاص. فلهذا كان لابد من قول إثبات الذات. طيب هيلزم منه الممثلة؟ لا، ذات ليس كمثلها ذات. نقول يلزمك إما أن تثبت صفات كما أثبتت الذات ليس كمثلها صفات، وإما أن تنفي الذات كنفيك للصفات. ونأتي للممثل. أنت ممثل أثبتت صفات؟ قال نعم أثبتت. أنا خلاف المعطل، معطل عطلوا لا، هؤلاء كفار، احنا عندنا الإثبات. طيب أثبتت الصفات أكيد طبعا ليس كمثلها صفات. لا، صفات كصفات المخلوقين، لأن لو صفات ليس كمثلها صفات يبقى الله خطبنا بما لا نعرف، يبقى في القرآن شيء غير معلوم. طيب يا أخي غير معلوم يا رجل، بلاش يا أخي، يا رجل، لأن الممثل ليس بأخي. هذه غير معلوم كيفية لكن معلوم معنى. قالوا لا. طيب يبقى أكيد مذهبكم في الذات كمذهبكم في الصفات، يبقى أنتم أثبتتم ذاتا كذواتنا، لأن أيضا لو لم يكن ذاته ذكى ذواتنا يبقى أيضا هذا غير معلوم. قالوا لا، ليس كمثلها ذات. نقول إذن غير معلوم، فيلزمكم إما أن تقولوا في الصفات ليس كمثلها صفات، أو تقولوا في الذات أنها مثل الصفات كصفة، يبقى ذات كذواتنا. يبقى للمثبتة يلزمك أن تثبت ذاتا كذوات. طب والمعطلة يلزمكم أن تنفوا ذاتا كما نفيتم صفات. الطائفتان قالوا لا، احنا نثبت ذاتا ليمثلها ذات. فالمعطلة استثنوا من التعطيل الذات وقالوا ذات ليمثلها ذوات، والممثلة استثنوا من التمثيل الذات وقالوا ليس كمثلها ذات. كنا تحكم، هذا تحكم لا دليل عليه. فيلزمك يا ممثل أن تثبت ذاتا ليمثلها، أن تثبت الصفات ليمثلها صفات، أو أن تجعل الذات كالذوات. وانت يا معطل يلزمك إما أن تعطل الذات كما عطلت الصفات، أو تجعل الصفات لا مثيل لها كما جعلت الذات لا مثيل لها. ولهذا القاعدة المشتركة، اسمع، فيه آية مشتركة في الرد على الطائفتين، وفي قاعدة مشتركة في الرد على الطائفتين. اكتبوا السؤال ده، ما هي الآية المشتركة في الرد على المعطلة والممثلة، وما هي القاعدة المشتركة في الرد على المعطلة والممثلة؟ الجواب، الآية المشتركة في الرد على الممثلة والمعطلة قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وأما القاعدة المشتركة في الرد على الطائفتين فهي القول في الصفات كالقول في الذات. فيرد بها على المعطلة ويرد بها على الممثل. عرفنا وجه الرد يا اخوان؟ ها، واحد يشرح لي وجه الرد ايه؟ ما وجه الرد بالقاعدة على الاثنين؟ ها، قول يا محمد. لا، قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. هنشرح انا ارد على المعطلة كيف؟ انتم عطلتم الصفات، فيلزمكم احد امرين. واحد، اما ان تعطلوا الذات كما عطلتم الصفات، لان عندكم الاثبات يقتضي التمثيل، واما الصفات كما اثبتهم الذات. يتعطلوا الذات كما عطلتم الصفات، يتثبتوا الصفات كما اثبتهم الذات. طيب، وانا اقول للممثلة يا محمد، الممثلة بقى الجهة الاخرى، انتم اثبتتم صفات كصفات المخلوقين، الذات جعلتوها ذاتا لا يمثلها ذات. طيب، هيلزمكم ايه؟ اما ان تجعلوا الذات كقاعده صفات كذوات المخلوقين، واما ان تجعلوا الصفات ليس كمثلها صفات كالذات. يعني يلزمكم خلاصه المساله، اعطوا الصفات حكم الذات بس. يا معطل أعطي الصفات حكم الذات، يا ممثل أعطي الصفات حكم الذات بس. إنما تفصل بين الذات والصفات تحكم لا دليل عليه. عجيب يا أخواني، أهل البدع دول محيرون، بس هم فيهم ميزة يعني، أو الصراع معهم فيه ميزة. ما هو؟ أنه يفتق الذهن ويربي على الذكاء، بدل ما تقعد تحل كلمات متقطعة تضيع وقتك، وبدل ما تروح كذا، ده بيعود ماذا؟ الذكاء. ليه؟ هيجي لك من هنا، بتجيله من هنا، هيستدل بهذا، بتسد عليه الباب. طبعا احنا من باب يعني تقريب، ولا مش احنا مش بنشبه هذا بذلك، لكن اقول فعلا فعلا هؤلاء محيرة متناقضة، فكيف تكتشف التناقض هذا؟ فلهذا علمنا أهل السنة هذا، قالوا القول في الصفات كالقول في ذات. فأنت أعطي الصفات حكم الذات، فأعطي معطل للصفات حكم الذات، صفات لا يمثلها صفات، وأنت ممثل أعطي الصفات كحكم الذات، صفات لا يمثلها صفات. من هنا هذه القاعدة اللي يرد بها على الطائفتين. نعم، إن طريقة السلف، من المراد بالسلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان. طيب، إذا قال الأشعري كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ما مرادهم؟ سلفهم هم المفوضة، سلفهم المفوضة، وخلفهم المحرفة. اكتبوا دي أيضا. إذا قال الأشعري طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فما مرادهم؟ فما مرادهم؟ لأنك تجد في الجوهرة الأشعرية وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الجواب قصدهم بالسلف المفوضة، وقصدهم بالخلف المحرف. واضح؟ يبقى ده القصد عندهم المفوضة، دول السلف اللي هم أسلم بقى. أسلم يعني إيه؟ اقرأ النص ولا تفسره. طب والخلف أعلم وأحكم ليه؟ لأنهم تكلموا في المعاني. ولهذا لا إشكالية عند الأشعري أن يقول لك أمرها كما جاءت، ما تتكلمش في المعاني، ما في مشكلة. لكن لو أنت هتتكلم اعلم أن الكلام فيها واحد اثنين ثلاثة، اليد يعني القدر، المجيء يعني الأمر. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، كان بعض أهل العلم يعني ذكر قال هذه العبارة فيها كذب أصلا، لأن السلف اللي هم المفوضة الذين يقصدون بهم المفوضة إنما جاءوا أصلا بعد المحرفة، فالمتقدمون هم المحرفة، ولما اشتد السلف عليهم فلجأوا إلى التفويض، فالتفويض جاء بعد التحريف.
والله هذه فيها نظر. ليه؟ لأن هم أصلا بينسبوا إلى صدر الأمة من الصحابة ومن بعدهم، هو هذا التفويض، ما بينسبوش تفويض لا بينسبوا التفويض إيه؟ إن أمرها كما جاءت، وإن الصحابة ما فسروش، وإن هؤلاء ما فسروا أمرها كما جاءت، فكان يقصدون إن هم كانوا بيقرأوا الألفاظ. فهم عندهم السلف، هم السلف هذا إن كان مذهب الصحابة ومن بعدهم هو التفويض، مش التفويض بالإصلاح الخاص بقى كفرقة كطائفة ككذا، لا هم ينسبون إلى من تقدمهم التفويض. فالصحابة، ولهذا هم في بعض في المواضع عادي يقولك احنا السلف عندنا الصحابة والأخير، اللي هو مذهبهم ايه؟ التفويض. فلما احنا نقول ان يقصدون بالسلف المفوضة، مش المفوضة بالاصطلاح الايه؟ الخاص، الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ده هو بينزعك في مالك وبياخد احمد. ومن هنا تجدهم في بعض المواضع يقولك ايه؟ مذهب اهل الحديث هو مذهبنا احنا، فيش خلاف بينه وبين اهل الحديث. فهم قصدهم أن السابقين كان مذهبهم التفويض، هم نسبوا التفويض إليه، لهذا هم سلفوه. فلو تقرأ في شرح الجوهرة في اتباع السلف والصحابة وكذا، أيوة الصحابة ماشي مفيش مشكلة، بس مش منهجهم الحقيقي اللي هو منهجهم التفويض. هات كده أحمد شرح الجوهرة، خد بالك هتجدوا إيه، هيقولك الصحابة وكذا، بس مش تقول بقى الصحابة زينا يبقى السلف صحابة، ما احنا صحابة، لكن الصحابة وأهل الحديث الأوائل المتقدمون الذين مذهبهم تفويض. ولهذا هو بيقولك أنا أولى بأحمد منك، وعايز تفهم دي شوية إلى حد ما، شوف مقطع مثلا زي الدد والجماعة اللي هم متكلمون دول، وحاتم العون مؤخرا اللي طلع في الموضوع من سنين كده شوية وكذا، شوف بقى الجماعة اللي هم يعني قرأوا شوية في السلفية وكذا وحبوا يزوجوا السلفية للأشعري وجعلون مذهب التفويض ومذهب أهل الحديث، مذهب التفويض ومذهب أهل الحديث. فهم بيقولوا الصحابة لكن بنسبة التفويض إليه، هو الصحابة فسروا استولى يعني على وارتفع مثلا، النزول يعني نزول حقيقي لبجانة، نقول لهم الألفاظ دي ما جاتش، يقولك بس خلاص إذن هم قرأوها وفوضوا، بس بدل مفوض، إنما أنتم دي وضعتوها من عندكم أنتم إيه الذين وضعتم معاني التجسيم، انتم المحرفة، فاحتجنا مذهبا اخر ان نرد معانيكم وان نضع المعاني اللائقة. انما انا وانتم لو اتفقنا على اننا نقرأ النصوص ونسكت، يلا بنا نقرأ النصوص ونسكت، لكن بشرط ان يكون السكوت على مذهب التفويض. انما احنا دينا السكوت هيبقى ايه؟ احنا بنسكت على الظاهر، وانا ظاهر المراد استوى يبقى على وارتفع نزل بنزول حقيقيا، يقول لا هترجع برضو تتكلم في المعاني. طيب ما هي دي معاني القرآن، اللغة العرب كده، قال لك لا ما لغة العرب دي اللي انت بتقول دي من لغة العرب تقتضي التجسيم. لو قلنا نزول حقيقي ده شأن الاجسام، لو قلنا سواء حقيقي ده شأن الاجسام، فلابد ان ننزل عن مماثلة الاجسام، وبالتالي شرط وضع المعنى أن يجيزه العقل، أن يقتضي الكمال من جهة العقل. يبقى لابد يأخذ التصريح من جهة العقل، فالعقل يقتضي النزول يكون بمعنى. ليه؟ لأن عدم القول هذا، ولو قلنا بالنزول الحقيقي يبقى ده بيقتضي ماذا؟ التمثيل. أين الله في السماء؟ ده السيم ده. ليه العقل يمنع هذا؟ لأن يقتضي هذا التحيز والجهة، وبعدين هتقول بالعلو، والعلو هذا باعتبارات، فالعلو هنا سفول هنا، ويحسبها لك هندسيا كذا، يحسبها لك هندسيا. لهذا علي الجمعة بيعادي كلمة حقيقة هذه. ها جبت الشرح؟ كل خيفة عن سلف تجد عندك هذا، تجد شرحه. من السلف؟ عادي الصحابة يقول عادي، ما في مشكلة، وقل أهل الحديث عادي. فانتبه يا أخواني، المسائل دي مهمة جدا، بارك الله فيكم، حتى نفهمها في مصطلحات القوم. إذا قال سلف هو قصد المفوضة، طب وهذا يتنافى مع أن يقول الصحابة؟ يقول لك أنت بتكذبوا علينا، إحنا بنقول الصحابة والتابعون. ما هو الصحابة والتابعون اللي مذهبهم عندهم إيه؟ التفويض. مذهبهم عندهم التفويض، ولهذا هم يجعلون طريقة أحمد ومالك وكذا كده. والكيف غير معقول، يعني غير معقول أن يكون له كيف، مش غير معقول كيفه، لا، غير معقول أن كله كيف. لو تجيبوا على الجمعة في دي كمان خلي بالك، يعني غير معقول أن يكون له كيف أصلا، يبقى معطل استواء. يبقى هو أولى بك من مالك، أولى بمالك منك. إنما إحنا عندنا غير معقول إيه في تفسير مالك؟ غير معقول كيفه لنا، لكن هو غير معقول كيف له، ملوش كيف أصلا. يبقى الكيف غير معقول، غير معقول أن يكون له كيف، مش غير معقول الكيف لنا، لا، غير معقول الكيف له. فقاتل الله هؤلاء. فلهذا لابد من معرفة مصطلحات القوم. هو هيقول أثر مالك، قال لا إيه عم أنت تبت ولا إيه؟ لا ما تبتش وأنا تبع أحمد. قال لا 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 أنت تبت؟ لا ما تبتش وأنا تبع الصحابة. معقول أنت تبت بقى؟ لا ما تبتش، ما هو الصحابة وأحمد هؤلاء مذهبهم التفويض، كانوا يقرؤون ويتركون. انت عندك دليل، هات كده، صحابي قال على وارتفع، صحابي قال نزل النزول حقيقيا يليق بجلاله، لكن نزول ينزل ربنا، واحنا بنقول ينزل ربنا. انما مذهبكم ده مذهب المجسمة، نزول حقيقي مذهب ما يعرفه الصحابة، ده مذهب مجسمة اللي نشره ابن تيمية، هو اللي جعل هذه المصطلحات ولصقا بمنهج السلف. فتقول وترد عليه بأن هذا ظاهر معنى القرآن في اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ألا تشهد معناه؟ يقول أشهد. نقول إذن ارجع إلى السؤال في لغة العرب، ارجع إلى وصف الله أضاف النزول إلى نفسه، يبقى أضافة حقيقية. انتبه بقى النقطة دي، شوف في الأول هو بيعلي صوته، هات الصحابي قال لا بس العقل يمنع، تعالى هات تعالى بقى، العقل يمنع، مش اللغة تمنع والنص يمنع، العقل يمنع. عقل مين؟ الصريح ما يمنعش، لا يمنع الصريح أن الله ينزل نزول حقيقية، لكن عقل الأشعري. طب عقل الأشعري خلاف عقل المعتزل، خلاف عقل الجامع، خلاف عقل الممثل، العقول مختلفة. العقول اختلفت، نرجع لأي عقل، يبقى هنا بان ضلاله، لأن عارضك بالعقل. إنما أنا مع اللغة بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا لم تعقله. اثنين، إجماع سلف الأمة. تعال نفتح لك كلام أحمد، تعال نفتح لك كلام مالك، تعال نفتح كلام الأوزاعي، تعال نفتح كلام الأئمة. يبقى إذا انتبه، ماذا يريد الأشعري لو قال السلف المفوضة ولا تعارض أن يقول الصحابة وأهل الحديث؟ نعم، في إيه؟ نعم، اقرأ يا سلمان.
بيشور يا شيخنا في حاشيتي على جوهرة التوحيد: فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قوله فكل خير في اتباع من سلف، هذا علة للأمر السابق في قوله: وكن كما كان خير الخلق، كما كان خير الخلق إلى آخره. فالمعنى لأن كل خير حاصل في اتباع من سلف، فالفاء بمعنى لام التعليل. والمراد بمن سلف من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم، خصوصا الأئمة الأربعة المجتهدون الذين انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم في الإفتاء والحكم. وأما عمل الشخص،
طبعا ده إجماع مردود، الإجماع على خلاف الإجماعات. نعم.
وأما عمل الشخص في
ولهذا أنا قلت لكم الإجماع المنقول هذا أكثره من أهل البدع نقلوا بناء على مذاهبهم هم، لكن احنا نقول بقى سميناه بقى الشافعية والمالكية والحنابلة وكذا لانتسابهم الفقه لدى المذاهب، انما ده انتساب يرجعون الى المذاهب العقدية المنحرفة. نعم.
قال: والذين عقد الاجماع على مذاهبهم في الافتاء والحكم، واما عمل الشخص في نفسه فيجوز تقليد غيرهم فيه. وكل شر في ابتداء من خالف، هذا علة لما تضمنه الامر السابق من النهي والتقدير: ولا تكن كما كان عليه شرار الخلق، لأن كل شر حاصل في ابتداء من خلف، أي من تأخر من الخلف السيء الذين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات.
طيب، هذا هيوضح لنا بقى. هات البيت الآخر: وكل نص أوهمة، هذا يعطيه جبه، وكل نص أوهمة التشبيه. تمام، حتى نضيف إلى إذا ما فيش إشكال عندهم أن يقول الصحابة كما قلنا لكم، احنا هذه الجوهرة مذهبهم ويعتبر العمدة عندهم يعني في المتأخرين، فهذا ما فيش إشكال أن يكون سلف، فلهذا لا تعارض أن يكون سلفهم الصحابة والتابعون الأنبياء وكذا، وأن يكون سلفهم المفوضة بطريقته طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ليه؟ لأنهم باختصار جعلوا التفويض مذهب الأنبياء والصحابة والتابعين، يبقى لا تعارض.
فعمدة المريد
أيوه،
عمدة المريد على جوهرة التوحيد: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. قال: النصوص المتشابهة لا تفهم على ظاهرها، ولما قدم أن له تعالى صفات أزلية قديمة منزهة عن مماثلة صفات المخلوقين، كما قدم أن ذاته العلية كذلك ورود وورد في الكتاب والسنة ما يشعر بانعقاد المشابهة والمماثلة بينه وبينهم، مما أخذ بظاهره المشبهة والمجسمة. أشار إلى بطلان تمسكهم به في ذلك بقوله: وكل نص، أي لفظ نص، أي ظاهر، كما هو أحد إطلاقي النص، سواء ورد في كتاب أو سنة صحيحة، وإلا فلا عبرة به، فهو هنا مقابل القياس والاستنباط للإجماع. والإطلاق الآخر ما يقابل الظاهر والمحتمل، وهو ما لا يحتمل غير المعنى المتبادر منه لانتفاء الاحتمالات العشرة عنه، كما قرر في أصول
فرم فرم إيه؟
البيجوري قال: وكل نص أوهم وكل نص إلى آخره، يصح كل بالرفع مبتدأ وجملة أوله خبر وبالنصب مفعول لفعل محذوف إلى أن قال. والمراد بالنص هنا ما قابل القياس والاستنباط والإجماع، وهو الدليل من الكتاب والسنة سواء كان صريحا أو ظاهرا، وليس المراد به ما قابل الظاهر وهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، إذ لو كان هذا هو المراد طيب لم يكن تأويله.
فرم
أوهم التشبيه، فرم تشبيه أو فوض. قال أوله أي يحمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد.
شوف احمله على خلاف ظاهره، طبعا دي قاعدة يخالفون فيها الإجماع. نعم.
قال فالمراد أوله تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف، وهم من
مذهب الخلف اللي هنقول اليد بمعنى القدرة وكذا، هم بعد المئة،
وهم من كان بعد الخمسمائة، وقيل من بعد القرون الثلاثة.
نعم.
وقوله أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل ففوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف، وهم من كانوا قبل الخمسمائة.
سوف انتبه بقى، فوضه ها يا عبد الله كما هي طريقة ها.
قال أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي عن ظهيره، فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف.
على طريقة السلف ها، اصرح.
وهم من كان
من كان
قبل الخمسمائة، وقيل القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين.
تمام يا إخواني، تمام. أو فوضه ها، وهو مذهب مين؟ مفوضه مذهب مين؟ يبقى قيل قبل المئة الخامسة، وقيل القرون اللي إيه الثلاثة، من الصحابة والتابعين وكذا، يبقى مذهبهم إيه؟ التفويض. يبقى لا تعارض يا محمد بين مذهب التفويض ومذهب السلف، فإن مذهب السلف هو التفويض عنده. الحمد لله ما نضيف كلمة إلا له، نفس ما قالوا، نتعب شوية عشان نحقق أقوالهم يا إخوان. طيب بقى الكلمة عايزينها من كلام علي جمعة حول أثر مالك في الاستواء، لو تجيبوه كلام أثر مالك فين في الاستواء. طبعا هو بيعتمد لفظة بيذكر لفظة الكيف مجهول، الاستواء مجهول وكيفه غير معقول أو غير معلوم، والإيمان بواجب السؤال عنه واجب. نعم. أي نعم. إيه أعطيه.
قال البوطي في ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر،
قاتله الله عليه من الله ما يستحق. نعم.
ونحن نعجب عندما نجد غلاة يكفرون ابن تيمية رحمه الله ويقولون إنه كان مجسدا، ولقد بحثت طويلا كي أجد الفكرة أو الكلمة التي كتبها أو قالها ابن تيمية والتي تدل على تجسيده فيما نقله عنه السبكي أو غيره، فلم أجد كلاما في هذا قط. كل ما وجدته أنه في فتواه يقول
يعني ده بينفي بدفع عن تيمية في التجسيم. انتبهوا، احنا خلي بالكم بقى هنحط هنا قاعدة. ايه هي؟ البوطي بيقول انا ما لم اجد في كلام ابن تيمية تجسيم وكذا وبيدافع عنهم هذه، يبقى انتظر مصيبة، فقد ينقذ من حفرة فيوقع في ايه؟ في بئر. انتظر ها.
فلم اجد كلاما في هذا قط، كل ما وجدته انه في فتواه يقول ان الله ان لله يدا كما قال، واستوى على العرش كما قال، وله عين كما قال.
ها.
وقال أيضا في نفس
ده البوطي هو اللي بيمرر كلام الشيخ. طب ها. ها.
وقال أيضا في نفس الندوة، ورجعت إلى آخر ما كتبه أبو الحسن الأشعري وهو كتاب الإبانة، فرأيته هو الآخر يقول كما يقول ابن تيمية. واقرأوا كتاب الإمام أبي الحسن الأشعري الذي يقول فيه نؤمن أن لله يدا كما قال، وأنه استوى على العرش كما قال، إذن فلماذا نحاول أن نعظم وهما لا وجود له؟ ولماذا نحاول أن ننفخ في نار شقاق؟ والله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على ذلك.
طيب يعني إذن البوطي ترك أشعرية بقى وبقى سلفي، الإبانة هو وابن تيمية هو ها، وبينفي التجسيم. ماذا يقول؟
تفويض.
التفويض هينسب الى ابن تيمية والأشعري التفويض، هذا التفويض. فابن تيمية يقول نسبة يد، والأشعري يقول نسبة يد، خلاص إيه الإشكالية؟ واستواء وده أصلا كما قلنا هو عندك حتى في هنا بيقول لك إن الخلف إمتى؟ بعد الخامس. طب والأشعري كان إمتى؟ قبل المئة الخامس. يعني الأشعري كان على مذهب مين؟ المفوض، ومن جاء بعد الخامسة على مذهب المؤول، فأوله أو فوض أو روم أو تنزيه، روم تنزيه
فأوله أو فوض وروم تنزيه.
نعم، أوله أو فوض وروم تنزيه، يبقى عند هذا وذاك يبقى لا إشكال. نعم. طب في كلام أوضح له بعدين في المحاضرة؟ يعني وجه بقى التفويض ذكر؟
لا لم يذكر شيء هو
لا، شوف بعد هذا كده ابحث لعلك تجد، شوف بعد السياق ده هتجد. نعم.
السؤال السادس: ماذا تقول في اشتراك الألفاظ المستعملة في حقه تعالى وفي حق غيره من المخلوقات، وكيف يكون التنزيه؟ فأجاب رحمه الله: الاشتراك في الألفاظ لا يقتضي الاشتراك في المعاني، والصفة تابعة للموصوف، فإذا كانت الذات مجهولة الكيف ولا تشبه الذوات فالصفة كذلك، والفرق بين الحادث والقديم معلوم بالضرورة.
الاشتراك في الألفاظ لا يقتضي الاشتراك في المعاني، والصفة تابعة للموصوف، فإذا كانت الذات مجهولة الكيف ولا تشبه الذوات فالصفة كذلك مجهولة الكيف ولا تشبه الذوات. يعني نريد أن يقول أن الكلام في الذات كلام وجود لا كلام كيف، فيكون الكلام في الصفات كلام وجود لا كلام كيف، يعني وجود الصفة إثبات الصفة لا وجود كيف كالذات. لكن هو قول الشرف الألفاظ يقتضي الشرف المعاني، هذا ليس بالإطلاق طبعا، لأن الاشتراك في الألفاظ لا يقتضي الاشتراك في المعاني على وجه الكمال، لكن أصل المعنى موجود، أصل السمع وهو إدراك، أصل البصر وهو إدراك، أصل الحياة وهي بقاء، لكن ليس كإدراكه في السمع إدراك، ليس كسمعه سمع، ليس كبصره بصر. فلهذا نقول في أصل المعنى اللي هو معنى السمع إيه ومعنى البصر إيه، أصل المعنى سمع بإدراك مسموعته في الأصل، هذا في اشتراك، لكن ليس في حقائق المعنى من جهة الكمال، فليس كسمعه سمع وليس كبصره ماذا، وليس كبصره بصر. نعم. يبقى لما الله عز وجل سميع وأنت سميع، بصير وأنت بصير، له بصر ولك بصر، لا يقتضي هذا ماذا؟ الاشتراك في كمال هذه المعاني، إنما وقع الاشتراك اللفظي، ولا يلزم من الاشتراك اللفظي الاشتراك في حقائق المعاني. كما أننا نقول في المخلوقات يا أخوان، يد الفيل، يد الهر، يد الحمار، يد كذا، الاشتراك اللفظي هذا ها يقتضي الاشتراك في 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 الحقائق، وهذه لا، انما ده له حقيقته، يدان حقيقتان، وده حديدان حقيقتان، وده حقيقتان تليقان به. نعم. فاذا كان هذا في المخلوق فكيف بين خالق ومخلوق؟ نعم.
السؤال السابع: ماذا يجب تعيينه من الصفات له تعالى وتعداده؟ قال رحمه الله، اجاب رحمه الله: لا يجب حصر جميع الصفات وجميع المتفرق
وجمع المتفرق
وجمع المتفرق منها مما ورد في الكتاب والسنه، وقد قال الله وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، كما رواه الشيخان وأهل السنن.
نعم.
السؤال الثاني:
الصفات لا تحصى، لأن الأسماء لا تحصى، لا تحصى باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد اختص بأسماء لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وبالتالي فالصفات غير محصورات والأسماء غير محصورات، وقد نقل الاتفاق على أن أسماء الله عز وجل غير إيه؟ غير محصور. طيب. نعم.
السؤال الثامن: هل يثبت الخلف عددا معينا من الصفات له تعالى، وهل يثبتها السلف؟ فأجاب رحمه
طيب
الله.
طيب، نقف عند هذا السؤال ونكمل بعد استراحة قصيرة.